مرة أخرى عرض سريع لمجموعة من الرسائل، ما أقدر أعرض كل الرسائل لكن أحاول حتى أطمن الإخواني لأن رسائلهم تصل ويستفاد منها. أبو عبد الله العامري في حي اليرموك في بغداد يقول أن الحلقة الأمس كانت من أجمل الحلقات، خاصة عندما ظهر فيها من يقول أن تكفير الصحابة مسألة منهج علمي، ويقول إن مثل هذا الرأي قد يستند إلى كتب مليئة بلعن وشتم خيرة الصحابة وأفضل البشر بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. فهل هذه هي كتب المعارضة غير الحكومية؟ إذا كانت الكتب التي تمجد وتذكر بالخير أصحاب النبي، تذكرهم بكل خير ومحبة، هي كتب حكومية، ألف مرحبا بها، ولا أهلا ولا سهلا بأي كتب تلعن أو تكفر أصحاب النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأزهى التسليم. يقول الحقيقة أن أهل العراق بكل أطيافهم ممتنون لكم على هذه الحلقات، وهم يتابعون البرنامج بشكل جيد ويتعلمون منه الكثير، ويحاولون التغلب على كل الصعاب ويسجلون حلقاتها. فكما يعلم الجميع صعوبة الحياة في بغداد من حيث انقطاع التيار الكهربائي، ولكن أخذنا تدابيرنا من البدائل من أجل ألا تفوتنا هذه الحلقات المباركة كلها. طيب، إذا هذه نعمل لها إشارة. الأخ أبو عبد الله أمورنا معك الحمد لله طيبة. الأخ اللي ما مسمي حاله هنا يقول أنا مسلم شيعي، الانتماء لملاحظات وانتقادات، أتمنى منك سعة ورحابة الصدر، أتمنى إدارة الحوار بشكل أفضل. الإخوة الضيوف كما فعلوا اليوم، يعني يحكي عن مقاطعة الضيوف كما حدث اليوم على الاتصال الذي حدث مع الشيخ الكوراني ولم يسمح له بتوصيل الفكرة التي أراد أن يوضحها للسادة المشاهدين، وهذا موقف لم أعتده منك بعدما كنت تدير الحوارات بشكل محايد بطريقة غير مسبوقة من قبل، خصوصا أيام رمضان. أتمنى ضبط الحوار بشكل أفضل، وأتمنى من المتحكم في الصوت أن ينزل درجة صوت الجماعة اللي هنا حتى يتكلم الأخ المتصل بالتليفون، وعندما يتكلم المتصل أن يتم خفض مستوى الميكروفونات عند الضيوف. الرقابة يا هنا يا هنا. على كل حال الأخ المخرج يسمع في النصيحة أخي، وشكرا على اتصالك. يقول لي أخي الهاشم لا تزال قدوة لكل مشاهد من حيث قوة إدارة الحوار والشفافية والموضوعية، وأرجو أن تستمر على ذلك، لك الشكر ودوام التوفيق، وأنت أيضا الله يوفقك يا أخي، شكرا لك. الأخ محمد يقول السلام الله عليك، وأسأل الله أن يوفقك وضيفيك الدكتور العريفي والدكتور الحنيني لإظهار الحق، ونحن نحبكم في الله، شكرا. الأخ محمد السرهيد بعد ما يشكر الناس كلها يقول لدي سؤال أود أن أطرحه على كل المشاهدين الذين يشككون في أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، هل أنت أعلم من الله، هل أنتم أعلم من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بأصحابه؟ الله يحبهم ورسوله وقد بشرهم بالجنة، وهذا دليل قاطع على صلاحهم وأهليتهم للإمامة بعد رسول الله، فمن منا في هذا الزمان بشر بالجنة؟ هذه منزلة عظيمة، لكن الله يعلم أن بهم خير للإسلام والمسلمين، لأن الله يعلم أن بهم خير للإسلام والمسلمين. أرجو منك دكتور رجاء خاصة أن تقرأ هذا الإيميل. أخ محمد السرهيد أهو قريت الإيميل، بارك الله فيك. الأخ مين هذا؟ إيهاب أحمد أظن من نينوى في العراق، أو إيهاب محل. كنت أنا المشاركة في حلقة الغد بجهد متواضع عن سيرة عمر بن الخطاب سلام الله عليه، غير أني عدلت عنه في نهاية حلقة اليوم إثر اتصال الشيخ الكوراني وحديثه عن الأمانة العلمية والبحث العلمي ورفع القيود عن الحجر الفكري أو العلمي كما سماه، فأثار حفيظتي لا عصبيتي ولكن حمية لدين الله واحترام للمنهج العلمي الذي أطلب العلم من خلاله. فأنا منذ 16 عاما أبحث وأقرأ في الإسلام وعن الإسلام رغم أن توجهي بعيد، لكن هو درس الكيمياء، أخذ الدكتوراه في الكيمياء، لكني لا أجد بوجتي وراحتي إلا حين أقرأ عن الإسلام والمسلمين. يقول هل من العدالة والإنصاف، يقول أخي الكريم قبل أن أمضي ليبين روعة المنهج العلمي، طبعا يشكركم في الفقرة الثانية هذه، يشكر إدارة الحوار، ثم يقول هل من العدل قبل أن أمضي ليبين روعة المنهج العلمي الذي ينادي به الدكتور ينادي به الكوراني، أود أن أتساءل لو فرضنا جدلا أنه قد قال السنة بتكفير الشيعة مثلا، وهو ما لم يحدث فعلا على الأقل من قبل علمائهم، ردا على الصيحات التي تنادي بتكفير الصحابة وأهل السنة، فهل من العدالة والإنصاف أن يسكت السنة عن هذا الأمر دون الشيعة؟ أم أن المنهج العلمي لا يقضي العدالة والإنصاف لمن شاء البحث؟ أم هل أن سب صحابة رسول الله ليس من فقه الحكومات أيضا؟ ثم يقول أنه هذا الرأي اللي ذكرته امبارح هو رأي عام، ويذكر آراء للإمام الخميني رحمه الله فيها اتهام للشيخين بمخالفة للقرآن وتلاعب بأحكام الإله وظلم لفاطمة بنت النبي ضد أولادها وجهل بأحكام الدين، ويقول أنه النبي ينسب له قوله أن النبي لم يقل شيئا بشأن مسألة ذات صلة ببقاء أسس الدعوة والنبوة وثبات دعم التوحيد والعدالة وترك الدين والمبادئ الإلهية لعبة في أيدي حفنة من القراصنة الوقحين. النبي لم يفعل ذلك لأنه لو فعلها كان سيكون هدف الاعتراض علماء العالم وانتقادهم له، هذا التأكيد على الوصية. فالمهم يقول حاجة جايب من كتاب كشف الأسرار نصوص يمكن بعض الكثير من السنة يراها متشددة كالقول إننا لا نعبد إلها يقيم بناء شامخا للعبادة والعدالة والتدين ثم يقوم بهدمه بنفسه، ويجلس معاوية وعثمان وسواهم من العتاة في مواقع الإمارة على الناس، ولا يقوم بتقرير مصير الأمة بعد وفاة نبيه، كشف الأسرار صفحة 123-124. ويقول أنه هذا كله نحن نشيح صفحا عنه لأننا حريصون على الوحدة الإسلامية، ونبحث عن ناس مثل أمثال الشيخ حسين كاشف الغطاء والشيخ محمد جواد مغنية والسيد موسى الصدر، وربما يضاف إليهم السيد حسن العلوي بعد الكلام اللي قاله في البرنامج. يقول أحب أن أنهي كلامي هذا بكلام رائع للسيد موسى الصدر فيه بين معقفين: ولا أطلب من الشيعة في هذه الدعوة التصحيحية أن تقول وتعتقد في الخلفاء الثلاثة الذين سبقوا عليا أكثر مما قاله الإمام في حقهم، فلو التزمت الشيعة بعمل الإمام لانتهى الخلاف وساد الأمة سلام فكري عميق فيه ضمان للوحدة الإسلامية الكبرى. هذا كلام طيب لله.
الإمام علي رضي الله
عنه. نعم، يقول يعني الإمام موسى الصدر يقول أنا أطلب من الشيعة فقط أن يلتزموا في حق الخلفاء الثلاثة بما التزم به الإمام علي بما قاله في حقهم، ويقول لو التزموا بهذا لانتهى الخلاف ولساد سلام فكري عميق فيه ضمان للوحدة الإسلامية. في مجموعة من الإخوان، في أحد الإخوان اتصل وقال أنه هذا مجموعة من الإخوان في الأحواز يرغمون تسليم الرسالة للدكتور محمد العريفي عن سنة الأحواز، هذه الرسالة لك سلمتها حتى يطمنوا أنني سلمتك الرسالة على الهواء مباشرة. بعدين فيه الأخ خذ رسالة طويلة من الأخ حسين محمد الرازقي كاتب إسلامي عراقي، ويقول أنه يشكك في حديث صحيح البخاري ويرى أنه مشحون بالأكاذيب، ويبين ما معنى أن علي عليه السلام هو نفس النبي صلى الله عليه وسلم. وبالنسبة لحسن علوي هاجمه ويقول أنه كان إعلامي ورئيس تحرير مجلة الإفباء البعثية الصدامية التي تنشر فكر صدام المجرم وتنشر العلمانية وتتقاطع مع الإسلام، ولا يكفي أن يقول أنا شيعي. فمن يكون حسن العلوي؟ هل هو عالم من علماء المسلمين الشيعة؟ إنه إعلامي صدامي مروج للدكتاتورية والأفكار العلمانية. الحقيقة أن حسن العلوي انشق عن صدام حسين من عام 88، يعني قبل سقوط صدام بكم سنة؟ بـ21 سنة انشق عن صدام، يعني أصبح معارض لصدام من 21 سنة يوم ما كان مخابرات العالم مخابرات صدام حسين ومطارات العالم مطارات صدام حسين. فيا في هذه كلمة الأخ حسن علوي نفسه عن نفسه، ف يعني لا نظلم الرجل لأنه قال كلمة خير في عمر بن الخطاب، فنحوله إلى ولا نتحمل يعني 21 سنة يحارب في صدام حسين لما كانت الدول العربية كلها صديقة لصدام وأي مطار ممكن ينقبض فيه ويسلم. في أحد الإخوان قال لي أنه العلماء اللي اتهمها من الشيخ القراني بأنهم علماء الحكومات هم العلماء الذين واجهوا الخلفاء وأحيانا أوذوا وعذبوا، وذكر الإمام مالك وذكر الإمام أحمد بن حنبل، وقال لو كانوا بتاع الحكومات كانوا وافقوا هوى خلفائهم وحكامهم، ولكن سر بقاهم محترمين في نفوس الأمة هو أنهم أخلصوا لعلمهم وعارضوا الحكام عندما اقتضى علمهم أن يعارضوا أولئك الحكام. أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله أحاول أوصل بعد شوية أدي فرصة أخرى للإخوان المشاهدين نعطيهم، كل مرة نأخذ كمية من الرسائل حتى يشعروا الإخوان أنهم لما يهتموا بالبرنامج ويتصلوا فإن اتصالاتهم كلها مقدرة. الآن نبدأ في البرنامج مباشرة، إن شاء الله نفتح برضو فرصة للمشاهدين عبر الهاتف في هذه الليلة في هذه الأمسية الجميلة اللي إن شاء الله تكون ممتعة ومفيدة لكل من اختار أن يسهر معنا هذه الليلة. دكتور ناصر الحيني أنا جايك بعد دقيقتين، نحب نبدأ قصة أخرى نكمل في سيرة ابن الخطاب مع رعيته، سواء كان من عدله سواء كان من اهتمامه بالمواطنين بالناس. احنا نعرف الآن الحكام يحبوا الرعية هي اللي تهتم فيهم تمدحهم وتشكرهم وتخرج لهم بالروح بالدم نفديك يا مش عارف ايه وكذا كله ساكن، لأنه معروف بعدين لو وقع طوال يقولوا بالروح بالدم اللي بعده، لكن هم يحبون الرعية تهتم فيهم وتسبح بحمدهم والإعلام يكذب عليهم وينافق فيهم ويرجعهم أنهم يعني كأنه ولا حد جاء قبلهم، لم تلد الأمهات مثلهم فهل هذا كان ديدا هذا الرجل العظيم اللي نتكلم عنه اليوم أم أنه كانت له سيرة أخرى مع رعيته ومع مواطنيه؟ تفضل شيخ.
الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أنا سأجيب السؤال دون أن يكون لي أي علاقة بالمقدمة التي ذكرها الدكتور حتى ما أتورط أمنيا. وكذلك لا يفوتني أن أشكر جميع الأخوة الحقيقة الذين قاموا بالاستفال عبر الهاتف أو أرسلوا إيميلات سواء إلى الدكتور أو إلي أنا والدكتور ناصر، وأثنوا على الحلقات، وأخص منهم يعني بعض إخواننا يعني ممن كان عندهم شيء من الخلل فيما يتعلق بعمر، ولله الحمد تحسن ذلك وتحسنت صورة عمر رضي الله تعالى عنه عندهم، وهذه أنا أعتبرها في الحقيقة بطولة، الذي يستطيع أن يتخذ قرار بالاعتراف بالخطأ، وأني فعلا كنت أظن أن هذا الحديث ضعيف أصبح صحيحا مثلا، أو كنت أظن أن عمر فعل كذا فصار لم يفعل. وهذه الحياة يعني مدرسة كبيرة، الإنسان يتعلم كل يوم شيئا. قبل لا أبدأ في القصة، الحقيقة اتصال الشيخ علي الكوراني بالأمس يعني هو من باب الحوار الصريح كما هو اسم البرنامج، ونحن ما غضبنا وتلقينا الاتصال بكل لطف. الأخ الذي ذكر من خلال الإيميل اللي أرسله للدكتور محمد أننا نقاطع، لما يتصل بعض الإخوة، وهذا ذكرته في حلقة ماضية لكن ما في بأس أن نعيده، أحيانا بعض الإخوة يتصل ويذكر مثلا 10 أسئلة، وغالبا تكون هذه الاتصالات على نهاية الحلقة، فهذه 10 أسئلة كونه يطرح 10 أسئلة وتنتهي الحلقة دون أن نجيب على سؤال، ما استفاد شيئا ولا استفاد الإخوة الذين يستمعون من المشاهدين الملايين في كل البلاد. فنحن نحرص أن إذا ذكر سؤال أن نجيبه، ثم يذكر السؤال الثاني فنجيبه، فعلى أقل الناس يحصلون شيئا ولو يسيرا ما يريدون. والشيخ علي الكراني بالبارحة اتهمني واتهم الدكتور ناصر اتهاما فظيعا، أنا أقول له اتهمني بفاحشة أو بشرب خمر، هو والله أهون علي من أن يتهمني أنني أكفر المسلمين، هذا أمر في العقيدة يعني، وكونني أتهم أنني أكفر إخواني المسلمين، أنا لست يعني بوابا على 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 الإسلام بحيث أني أخرج من الإسلام من شئت وأدخل في الإسلام من شئت، لا، ولا يجوز شرعا أني أنا أكفر من شئت أو الشيخ أو الدكتور أو أي أحد من المسلمين، ما يجوز أنه يبدأ يلعب بعقول الناس ويكفر من شاء. نحن عندنا نصوص في الكتاب والسنة، من كفره الله تعالى أو كفره النبي صلى الله عليه وسلم فنحن سمعنا وطعنا، ولو وإذا حكم الله تعالى بإسلام أحد حكمنا بذلك. فالحقيقة أرد هذا الاتهام وأشكر له يعني اتصاله، لكن مع ذلك لا نرضى حقيقة أن نتهم بأننا نكفر المسلمين، ونعوذ بالله تعالى من هذا. نعود إلى ما ذكرناه عن عمر. عمر كما تفضل الدكتور يعني كان عادلا رحيما برعيته، من ذلك أنه في يوم من الأيام، طبعا عمر أول من عسى في المدينة يعني صار يدور بالليل ويدور وينظر إلى أحوال الناس، عمر رضي الله عنه، هذا يسجل له في تاريخه. يوم من الأيام كان عمر رضي الله عنه يسير فوجد رجلا بجانب المدينة في بعض جهاتها، رجل قد وضع خباء قديما وجلس عند الخباء عند الخيمة القديمة، ورجل فقير الحال ومتغير الشكل، قال له عمر ما أجلسك هنا؟ قال جئت أصيب من فضل أمير المؤمنين، ولا يدري إن هذا هو عمر لأن ما كان مع حجاب وحرس ومواكب أمامه ومواكب خلفه. فقال له عمر وماذا تريد بأمير المسلمين؟ قال بأمير المؤمنين، قال أريد منه حاجة لكن امضي عني امضي عني، الرجل ما يدري إن هذا هو عمر. فقال عمر طيب ما هي حاجتك إلى أمير المؤمنين؟ قال مالك شغل؟ فسمع عمر أنين امرأة في الداخل، امرأة تئن من شدة الألم. قال ما هذه المرأة التي تئن؟ قال امضي راشدا ليس هذا من شأنك. قال بالله عليك ما هذه المرأة؟ قال هذه امرأتي تلد وأنا رجل جئت من البر من الصحراء فقير مسكين ما عندي شيء، وليس عندي والله أي شيء أطعمها ولا أستطيع أني أنا أعتني بها في ولادتها. فكبر الأمر على عمر ورجع مباشرة إلى بيته ودخل وحمل من الطعام والشراب، ثم أقبل إلى زوجه الطاهرة المطهرة أم كلثوم بنت فاطمة الزهراء بنت علي رضي الله عنها، قال هل لك في أجر ساقه الله إليك؟ في أجر جاهز جاءك الآن ممكن تأخذينه؟ قالت نعم والله أجر يأتيني نعم أخذه. قال هذه امرأة تلد ليس عندها ما يصلحها، فاحملي معك ما تحتاج إليه المرأة التي تلد نذهب إليها. حملت أم كلثوم بنت علي رضي الله عنها ما حملت من جهاز المرأة التي تلد ومضت. وصل إلى الرجل في خيمته، دخلت أم كلثوم رضي الله عنها إلى المرأة وجعلت يعني تعالج ولادتها، وأقبل عمر وأشعل النار ووضع القدر عليها وبدأ يقطع الطعام ويقطع اللحم ويصنع الطعام، والرجل هذا ينظر إلى عمر وعمر يخدمه ولا يدري ان هذا الان امير المؤمنين عمر، وان التي بالداخل من اطهر يعني اطهر النساء بنت فاطمه الزهراء. فلما انتهت المراه من ولادتها صرخت ام كلثوم رضي الله عنها قالت يا امير المؤمنين بشر صاحبك بغلام، الرجل الآن جالس يتفرج على عمر وعمر يطبخ، فلما سمع كلمة أمير المؤمنين انتفض وابتعد عن عمر. قال عمر على رسلك، على يعني انتظر أنت، لا تخف مني، الأمر هين. ثم حمل عمر الطعام ومضى حتى وضعه عند الخيمة وقال أطعم المرأة فإنها باتت جائعة. فخرجت أم كلثوم رضي الله عنها وأطعمت المرأة، ثم أخرجت الطعام الباقي إلى عمر وصاحبه، ثم أقبل عمر إليه وقال كل فإنك لازلت جائعا. ومضى عمر بعد ذلك مع أم كلثوم وقال للرجل إذا أصابتك، إذا أصبحت يعني إذا وجدت الوقت بعد ولادة امرأتك الآن فتعال إلي تصب من عندنا خيرا. هذا حقيقة يدلك على عناية رضي الله عنه أنه بنفسه يدور على هؤلاء الفقراء. ما جلس في قصر عاجي وقال والله ما عندنا فقراء ولا عندنا أحد يحتاج ولا، ويقيس الناس بنفسه. في موقف آخر خرج مرة عمر بن الخطاب مع يرفع، يرفع هذا هو المولى الذي يرافقه دائما، مضيا فإذا بامرأة جالسة في البر وعندها صبية صغار يبكون وهي قد أشعلت حطبا ووضعت فوق الحطب القدر، والصبية يبكون ويتضاغون يمسكون بطونه من شدة الألم والجوع. قال له عمر ويلك ما هذا؟ قالت امضي راشدا، والله لا أحاسبن عمر عند الله. ما تدرين هذا عمر؟ قال لماذا تحاسبين عمر عند الله؟ قالت ما عندنا طعام. قال وما أدرى عمر بك يا أمة الله، عمر إيش دراه عنك، ليش ما ذهبت إليه؟ قالت عجبا، يكون أميرا على الناس ولا يتفقد أحوالهم؟ المفروض ليس أنا اللي أبحث عن عمر، هو الذي يبحث عني. قال طيب ما بال الصبية يبكون؟ قالت يريدون الطعام ما عندهم أكل. قال طيب ما هذا الطعام الذي في القدر؟ قالت والله ما فيه طعام. وكشفت الغطاء فإذا هو حصى قد جعلت قطعا من حصى والصبيان يظنونه لحم، وغطته بالماء وجعلت تطبخ حق الصبية يعني يسكتون عن بكائهم ويغلبهم النوم وينامون. فبكى عمر وقال والله لقد هلكت، مع أن ما له ذنب يعني الرجل ليس شمسا مشرقة على الناس جميعا. ورجع رضي الله عنه وجعل يحمل الطعام على ظهره، فقال له يرفع يا أمير المؤمنين أحمله عنك. فبكى عمر والتفت إليه قال أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة إلا أنا اللي أحمله. ومضى عمر وهو أمير المؤمنين يعني بإشارة منه ينطلق الجيش بعشرات الآلاف، ومضى
إلى فتح العراق وفارس ومصر وبيت المقدس
والقدس، ومع ذلك انظر إلى تواضعه قال أنت تحمل عني أوزاري يوم القيامة. وصل إلى المرأة وجعل يصنع الطعام بنفسه وينفخ في الحطب حتى يشتعل، ويرفع هذا يقول يا أمير المؤمنين عنك، وهو يقول له لا والله ما يصنعه إلا أنا. يقول يرفع هذا الخادم يقول والله لقد كنت أرى الدخان يتخلل لحيته وهو يطبخ ويصنع، حتى إذا صنع الطعام تماما أطعم الصبية، فلما وضع الصبية وضع لها زيادة من الطعام مضى واختبأ وراء صخرة. قال له يرفع خادمه قال طيب يا أمير المؤمنين خلاص اذهب ارتح الآن في بيتك، أنت شغال تذهب وتجي تذهب وتحمل الطعام، اذهب ارتح. قال لا والله حتى تقر عيني بشبعهم، والله ما أرجع لحد ما أتأكد أنهم شبعوا. فلما شبع الصبية وجعلوا يتراكضون ويتلاعبون انبسط عمر وفرح ورجع بعد ذلك. في موقف ثالث أقبل مجموعة مرة من التجار إلى المدينة، فلما أقبلوا ونزلوا سمع بهم عمر أنهم نزلوا، إلى الآن ما جاءوه ولا يريدون منه أي حاجة. فلما علم عمر بمجيئهم إلى المدينة أقبل إلى واحد من الصحابة قال يا فلان. قال نعم. قال هل لك في أجر أسوقه إليك؟ شوف يعلقهم دائما بالله، ما يقول أعطيك 100 دينار على هالشغلة، لا الأجر من عند الله، كما أني أنا محتسب أنت أيضا تكون محتسبا. قال نعم أجر، نعم أريد أجرا. قال نذهب إلى هؤلاء تجار جاءوا إلى المدينة وهم ليسوا من أهلها فنحرسهم إلى الصباح. قال نعم. مضى عمر رضي الله عنه وجعل يحرس هؤلاء التجار، وأحيانا يبعد عنهم ويعث في المدينة ويرجع إليهم. في هذه الأثناء أشغله بكاء صبي، كان في امرأة عندها صبيها في البيت ويبكي ويبكي، فجاء عمر وحرك الباب فقالت المرأة من؟ قال يا أمة الله اتق الله وأحسني إلى صغيرك، يعني هذا مسكين يبكي طوال الليل، أسكتيه أعطيه طعاما أو اسقيه لبنا. قالت نعم جزاك الله خير. فمضى عمر يمشي ثم رجع فإذا الصبي يبكي، قال والله ما رأيت أما أسوأ منك، أحسني إلى صغيرك. قالت إليك عني. قال لما يبكي؟ قالت إني ألزمه بالفطام، أنا أريد أني أفطمه عن ثديه حتى ما يرضع. قال كم عمره؟ قالت 9 أشهر. قال لا يزال صغيرا على الفطام، 9 أشهر، الله تعالى يقول وفصاله في عامين، وأنت 9 أشهر تريدين أن تفطميه، لما تعجلي عليه بذلك؟ فقالت إن عمر لا يفرض عطاء من بيت المال إلا للفطيم، يعني لما يفطم الولد خلاص يكون يحتاج إلى طعام وشراب فيفرض له 100 درهم أو 200 درهم في الشهر، أما الذي لا يزال يرضع هذا ما يحتاج، يعطي أمه العطاء وأمه ترضعه. فبكى عمر وقال آه كم والله أهلك عمر من أبناء المسلمين. شوف ما أنه رأي رضي الله عنه وجد من ما في صبي يعني مات بهذا السبب. ثم صلى عمر بالناس الفجر يقولون ووالله ما يعرفون ماذا قرأ أي سورة من شدة البكاء. شوف الخوف يا أخي اللي في قلبه. يقولون كبر يصلي بهم ما فهموا أي سورة قرأ في النساء أم في المائدة أم في الأعراف أم عبسة أم ما يدرون إيش السورة لأنه كان يقرأ وهو يبكي من شدة الهم الذي على قلبه بسبب هذا الصغير. ثم لما صلى الفجر جعل يبكي وأقبل إليه بعض الصحابة يسألونه قال كم أهلكت من أموال من أولاد المسلمين من شدة هذا الموقف عليه. ثم مضى عمر رضي الله عنه إلى بيت المال وفرض لكل مولود يولد في الإسلام أي مولود يولد في الإسلام فرض له أنه يمشي له عطاء من بيت مال المسلمين.
هذه 3 روايات على الحساب. سوف أعود لك بعد قليل لروايات أخرى عن سيرته لأنه من خلال هذه القصص والروايات نستطيع أن نستجلي شخصية هذا الحاكم وهذا الخليفة المميز في تاريخ الإسلام.
صحيح.
فهل لديك قصص مشابهة؟
أنا وقفة مع هذه.
تفضل.
عمر لم يكن يحرص على الهالة الإعلامية. يعني لم يكن يحرص لذلك من نظر في هذه القصص الآن التي ذكرها الشيخ وعرضها. نجد مع الضعف والمساكين في طريق لا أحد يعلم عنه.
صح.
وهذا يدل وهذه نقطة مهمة ينتبه لها الإخوان المشاهدين أن عمر رضي الله عنه لسلامة صدره وإيمانه أنه لم يكن يرجو من الناس لا مدحا ولا ذمة. أيضا لو تأملنا في هذه المواقف أيها الأخوة إن عمر ليس له أي مكسب سياسي أو اقتصادي من هذه المواقف بل بالعكس له العناء والتعب ولم يعرف عنه أحد وهذا يدل على شدة خوفه وتحمل المسؤولية. انظر أيضا كذلك عمر في مثل هذه المواقف ما قال والله هذا أمر يعني صغير أنا وراي أمامي الفتوحات وأمامي كذا لا عمر من شدة تحمل المسؤولية وخوفه من الله عز وجل لم يهمل أمر المرأة أو الطفل أو الصغير أو نحو ذلك. أيضا مما سوف نلحظه من القصص التي ذكرها والتي سوف تذكر أنه كان يهتم بالمساكين والفقراء. عمر ما كان يهتم بالوجهاء والأغنياء والكبار لا بل إنه كان مع الكبار والعمال والولاة شديد وتجد مع المساكين يرأف بهم ويرحم بهم. كذلك أقول هذه النفس العظيمة التي عند عمر معلقة في السماء
الله أكبر
لما ينظر في شدة محاسبة الله له نسى الأبهة التي يعيشها. عمر الآن الملك المسلمين كلهم خليفة المسلمين كلهم ومع ذلك انظر يلغي نفسه لأن قلبه معلق بالسماء ويستحضر عظمة الله عز وجل الذي يطلع عليه. أنا أذكر هنا قصة أنه في البخاري هذه في كتاب غازي أن عن زيد بن أسلم عن أبيه قال خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق فلحقت امرأة بعمر وهي امرأة شابة فقالت يا أمير المؤمنين هلك زوجي وترك صبيانا صغارا والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع وخشيت أن تأكلهم الضبع وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف معها عمر ولم يمضي قال مرحبا بنسب قريب ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار فحمل عليه غرارتين ملؤهما طعاما وجعل بينهما نفقة وثيابا ثم ناولها بخطامه ثم قال اقتاديه فلن يثنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل يا أمير المؤمنين أكثرت لها. فقال عمر فكلتك أمك والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصر حصنا زمانا فافتتحاه ثم أصبحنا نستقيء سهومنا فيها. يعني يقول نحن الآن بعض الخير الذي جاء من والدها نأخذه الآن أفنمنع هذه عنها. أنا أقول كما ذكرت أن عمر لم يكن له أي مكاسب شخصية أو سياسية أو إعلامية وإنما كان يرجو الله الدار الآخرة.
طبعا زيادة على ذلك كان عمر رضي الله عنه دكتور ولو يعني دخلنا عليك يعني
طبعا.
كان عنده مع كل هذه المحاسبة للنفس والإحسان للناس كان عنده قوة في محاسبة نفسه والتشديد عليها. يعني كان أحيانا يوقد النار ليطبخ عليها طعاما أو يتدفق ثم أحيانا يقرب أصبعه منها فإذا أصابته النار سحبه وقال يا عمر هل لك صبر على مثل هذه النار هل لك صبر على مثل هذه النار من شدة تدقيقه على نفسه. كان رضي الله تعالى عنه أيضا من شدة يعني لطفه وعنايته بالناس يقول سنان ابن سلمة هذا صبي صغير يقول كنت يوم من الأيام أجمع بلحا أنا وبعض الصبيان الصغار يعني أقبلوا إلى نخلة ويجمعون التمر الذي وقع منها على الأرض. يقول إذ أقبل علينا عمر ففر الصبيان يخافون يقول لهم لماذا تجمعون البلح من مزرعة رجل دون أن تستأذنوا. يقول إلا أنا حملت البلح معي فقال لي عمر من أين هالبلح
قلت يا أمير المؤمنين والله ما اقتطعته إلا ما نترته الريح علينا، يعني هذا الريح ألقته على الأرض. قال عمر فهنيئا لك، يعني افرح به. فأراد عمر أن يمضي فتعلق به الصغير، أحد صغير أبو 9 سنوات، قال يا أمير المؤمنين، قال نعم، قال أوصلني إلى بيتي فإن الصبيان إذا رأوا معي هذا البلح ضربوني وأخذوه مني. بالله عليكم تتوقعون يا جماعة عمر إيش قال؟ هل قال وأنا فارغ لك أنت وبيتك عشان بلح؟ أنا أمير المؤمنين أمشي مع صبي وصل البيت. فأخذ عمر بيده وهو الخليفة، أخذ بيده حتى أوصله إلى بيته ووضع هناك شيئا من وأوصل هذا البلح إلى أهله. عمر رضي الله تعالى عنه كان له أيضا لطف مع الناس، سواء من شعرائهم أو من يعني الناس عموما، حتى كان عنده ذكاء في حل المشاكل الشخصية. في يوم من الأيام أقبلت إليه امرأة تشتكي من زوجها، تقول يا أمير المؤمنين أنا زوجي هذا صحيح أنه ليس بخيلا، لا ليس لي أي ملاحظة على دينه، لكني أضغطته. قال يا امرأة اتق الله على زوجك. قالت والله ما أريد أني أبقى معه أبدا، والله ما أتحمل أنا معه على فراش. قال ادعو لي بزوجها. اجلسي يا امرأة. فجلست المرأة خلف عمر والناس أمامها الرجال. فلما جاء زوجها فإذا هو رجل قد طال شاربه وأظفاره وشعره وثيابه متسخة، يعني رجل ما يعتني بنفسه. فأشار عمر إلى واحد من الذين عنده، شوف الرجل الذكي كيف يحل المشاكل الاجتماعية، أشار عمر إلى رجل عنده قال خذه فقلم أظفاره وأصلح من شعره ثم أتني به. فانتكه الرجل ومضى به وقلم أظفاره وأصلح من شعره وقص شاربه وأطيبه ولبس ثياب حلوة وأرجع. فلما جاء فإذا الرجل عريس، ليس مثل المرة الأولى جاي مبهذل، فإذا الرجل جميل الشكل والمظهر. فقال له انظر إلى امرأتك خلفي جالسة فخذها معك. جاء الرجل يعرف امرأته، صح أنها بحجابها بس يعرف شكلها. أقبل الرجل وأمسك المرأة، قالت أعوذ بالله في مجلس أمير المؤمنين، ما تدري أن هذا زوجها، ثياب حلوة ما تعودت على هالشكل والشعر يعني قد جمل. قالت في مجلس أمير المؤمنين، تمسك بيدي. فلما نظرت إليه وتأكدت فإذا هو زوجها فقامت معه وهي ساكتة وتنازلت عن اعتراضها. فلما رآهما عمر ذاهبين قال هكذا فتصنعوا لهن، أي تزينوا لأمثالها تزينوا لنسائكم. يوم آخر جاء رجل من الناس مر إلى عمر يريد أن يشتكي من امرأته. شوف عمر هالرجل الجبل الذي كان يهتز كسرى على كرسيه فرقا من خوفه وملوك الهندي تخشاه، انظر عمر هالجبل هذا كيف يتعامل مع أهله في خاصة بيته. رجل من الناس مر في المدينة وقعت بينه وبين زوجته مشكلة، وكأن زوجته يعني صرخت عليه وكذا. فأقبل إلى عمر يستشيره يقول إيش أعمل، أطلقها أضربها إيش أعمل يا أمير المؤمنين. أقبل هذا الرجل، فلما وصل إلى باب عمر حرك الباب ليطرقه فإذا به يسمع صوت زوجة عمر بن الخطاب تصرخ عليه تقول يا عمر أنت تفعل كذا وكذا. فالرجل ولى ظهره وأراد أنه يرجع، فصاح به عمر، سمع الباب يتحرك إيش هذا لطف. خرج عمر فإذا الرجل يمشي، فرخ به، تعال تعال يا أخ الإسلام. فأقبل الرجل إليه، قال له عمر من الذي جعلك تحرك بابي، أنت تتسمع علينا أم ماذا تفعل؟ قال يا أمير المؤمنين والله لا شيء، لكني جئت إليك أشتكي من زوجتي. فلما جئت فإذا امرأتك تفعل مثل امرأتي، تصرخ عليك وتتكلم، كيف تصبر يا أمير المؤمنين؟ فقال عمر يا رجل إنها صانعة طعامي وغاسلة ثيابي ومربية ولدي وضجيعتي في فراشي، أفلا أصبر بها، أفلا أصبر منها على بعض السوء؟ يعني إذا زوجتي عندها 100 صح وعندها 3 خطأ، ما أصبر لها 3 خطأ لأجل هذه 100 الصح؟ وكذلك رضي الله تعالى عنه
أعطيك في ثلاث السياق، في نفس السياق فيها اللي هي نحن الآن نتوب الآن من كل هذه الروايات عن حاكم وثيق الصلة بهموم شعبه، يعني لا يعول فقط على المستشارين وعلى أجهزة المخابرات العامة عشان تجيب، لأنه أجهزة المخابرات ممكن تكون خايفة أحيانا أن تبلغ الحقائق، وممكن يكون عندها مصالح في التبليغ وممكن تزين الأمور.
صحيح.
وهو كان عارف بالنسبة لموضوع الولاة اللي عينهم المحافظين ومسؤولي الأمن في المحافظات، أنا ترجم الآن بالعبارات المعاصرة. فلما من القصص أنه اللي كان يقول للناس في أنه خطب مرة في المسلمين وقال ألا وإني والله ما أرسل عمالي إليكم ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، ولكن أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به سوى ذلك فليرفعه إلي، فهو الذي نفسي بيده لأقصنه منه.
الله أكبر.
فوثب عمرو بن العاص قال: يا أمير المؤمنين، أفرأيت إن كان رجل من المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لتقصنه منه؟ هذا كأنه مثلا مسؤول الأمن العام في ولاية الآن يقول له: يا سيد الرئيس، ولا طول العمر يا جلالة الملك، ولا يا مش عارف كيف، ولا يا سمو الأمير، نأدب شوية جماعة في المحافظة عشان يخافوك وما يتكلموا فيك وكذا، كمان حتحسبنا على الموضوع هذا؟ عمر بن الخطاب قال: أي والذي نفس عمر بيده، إذا لا أقصنه منه، أنا لا أقص منه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه.
الله أكبر.
ألا لا تضرب المسلمين فتذلهم، ولا تمنعوا حقوقهم فتكفروهم.
صحيح.
سبحان الله. شوف، يعرف أنه منع الحقوق ذاتها ممكن يكون باب من أبواب الكفر،
باب الإرهاب.
ولا تنزلوهم الغياث فتضيعوهم، يعني المواضع الشدة والفقر، خاصة لا تضربوا المسلمين فتذلوهم. شوف الحكمة، الشعب اللي يكون مضروب وعليه عصا الذل وعصا الجلدين والمعذبين، وواحد يعمل الخطأ فقالوا مشكلة في بتاعة مرور مثلا، خالف مخالفة مرورية، يقولوا تعالى على القسم، يروح على القسم وإذا به يمسكوه جماعة من لابسين ميري لابسين حكومي ويضربوا البشر يذلوهم، وكأنه هذه سياسة حتى يقول لك الناس يكونوا خايفين. عمر بن الخطاب يعرف أنه لا يمكن يحقق ذاته عز للإسلام إلا بناس أعزاء. ولذلك لما مر أبو موسى الأشعري، وهذا رجل كان ذا صوت ونكاية في العدو، أو رجل مع أبو موسى الأشعري كان رجل قوي في الحروب اللي كان المسلمين يخوضوها، فغنم مغنم مع أبو موسى الأشعري، فأعطاه أبو موسى بعض سهمه فأبى أن يقبله إلا جميعا. الرجل قال: ما أقبل إلا حقي كامل، لأن الآخر نقص له من حقه. فجلده أبو موسى وهو الأمير 20 صوتا وحلقه، وهذه عندنا لسه الآن حكيت أنه يحلق له شعره عشان نوع من العقوبة. فجمع الرجل شعره ثم رحل إلى عمر بن الخطاب حتى قدم عليه،
طلع من العراق إلى المدينة،
فدخل على عمر، قال جرير بن عبد الله البجلي ويروي في الحكاية، قال: وأنا أقرب الناس من عمر بن الخطاب. ثم قال: أما والله لولا النار. فقال عمر: صدق والله لولا النار. شوف إيش تفسيرها. قال: يا أمير المؤمنين، إني كنت ذا صوت ونكاية، فأخبره بأمره وقال: ضربني أبو موسى 20 صوتا وحلق رأسي وهو يرى أنه لا يقتص منه. فقال عمر رضوان الله عليه: لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب لي من جميع ما أفاء الله علينا. أنا عاوز رعية توقف عن حقها، شو تنفعك رعية خايفة بيتل لها الخوف والذل، ولا الإسلام جاهم عشان يعزهم عشان يعلمهم حقوقهم، كما صرخ كما شفنا البارح ولا أول مبارح لما هتف ابن العاص قال له: يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم هاتهم أحرارا؟ هنا كتب إلى أبي موسى: سلام عليك، هذا أمير المؤمنين الحاكم حاكي للوالي تبعه، أما بعد فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا، فإن كنت فعلت ذلك في ملأ من الناس فعزمت عليك لما قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك، وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس من باب العدل حتى يقتص منك. فقدم الرجل فقال له الناس: اعف عنه. فوتالي قال: لا والله لا أدعه لأحد من الناس أبدا، ومصر. فلما قعد أبو موسى قعد بأمر الخليفة حتى يقتص منه ذاك المواطن، ليقتص منه، رفع الرجل رأسه إلى السماء ثم قال: اللهم إني قد عفوت عنه.
الله أكبر.
شو رأيك يا شيخ؟
جديد في كلام العقاد، جميل جدا،
غير اللي قلته بارح.
لا لا غير، هيتكلم عن عمر كيف. أيوة. قضية أنه خاف أن يزيل هيبتنا.
أيوة.
إيش يقول؟
أيوة.
يقول: وكانت شجاعته في دينه أندر الشجاعات في النفوس الآدمية، لأنها الشجاعة التي يواجه بها تهمة الجبن، وهو أرذل من الموت عند الرجل الشجاع. فإن كثيرا من الناس لا يعدلون عن الصواب الذي يظهرهم مظهر الخوف ليقال إنهم شجعان، وإنهم في عدولهم عنه لمن الجبناء المستعبدين للثناء. يقول بعض الناس ترى ما وده يقول أن هذا حق حتى لا يقال إن رجعت عن قولك أنت خواف أنت جبان، فيقول يرجع ولا يهم الناس، هذه الشجاعة. يقول الشجاعة أنك ترجع عن قول. قال: ولم يكن عمر يعدل عن صواب فهمه ولو قيل في شجاعته ما قيل. حتى لو قالوا عن عمر أنه خواف، لو قالوا عن عمر كذا هو لا يعدل، وتلك أشجع الشجاعات. وهذه أقول فقه يعني عمر. أيضا عبقرية عمر أنه جعل الناس طوعا هي تتبنى عمر، هي تدافع عنه. يعني ما احتاج عمر دعاية ولا إعلام يلمعه لأن عمر أعماله جعلك الناس تدافع عن عمر. ولذلك شوف احنا الآن في هذه الحلقات نتبنى عمر لأننا أبهرنا بسيرته مع أن عمر ما أوصانا ما كتب له هاشم قال الله سوي حلقة عن سيرة عمر لا. لكن الناس أصبحت تحب عمر كل الناس
هو الهاشم الغلبان ومع الحنيني والعرفي يقولون لو سمحت لنا يا
سيدنا يا عمر نتكلم
لو سمحت نتعلم في مدرسة
لو سمحت لنا نتكلم
الله ولنا الشرف والله
وطبعا شرف لنا ولها لنا والناس
نتكلم
في ذلك وفي غيره من هؤلاء الذين يعني حملوا هذه أنوار الإسلام إلى العالمين
وهذا من عبقرية عمر
انظر العالم قبله وانظر العالم بعد أصلا وكم من البشر زي ما حكى العراقي اللي اتصل بنا امبارح وزي ما قال حسن العنوي كم من الناس ممتنين لهذا الرجل الذي جاءهم بروعة الإسلام بعقيدة التوحيد برسالة الحرية انت تخيل لو جاءهم على الطريقة مثلا الآن الفرنسية ولا الأمريكية في فيتنام ولا الأمريكية في العراق كان ممكن كفروا بالإسلام تماما لأنه إذا الرسالة إذا ما يجيبها واحد فهم قدرها يعرف كيف يوصلها للناس وكيف يسوس بها وكيف يقدم هو المثل من نفسه لها الناس يكفروا بها تماما هذا حصل ما حكينا في الاستعمار الفرنسي والاستعمار الامريكي في فيتنام والاستعمار البريطاني في مناطق كثيره ليش الناس ما تبنوا تلك المعتقدات والافكار بينما في حاله الاسلام هؤلاء الشعوب التي جاءتها الرساله في عهد عمر بن الخطاب لماذا تبنت وما في القوه متاع امريكا الان ولا قوه بريطانيا في ايام عزها لان هؤلاء الناس هؤلاء الحكام كانوا يقدمون من انفسهم المثل هذا يقول لي وليها انا اختص منك انا شفت محمد عليه الصلاه والسلام ومن ادراك وما ادراك من محمد رفع كشف قال تفضل اقتص ذكر ذاك الرجل اللي في الغزوه اللي قال في بدر او في احد هو قال بعدين لثم النبي عليه الصلاه والسلام وقال له يعني اردت ان يكون اخر العهد منك ان يمس جسدي جسده
عمر رضي الله عنه دكتور يعني شاهدا على ما ذكرت انه كان قدوه لغيره لما اتي اليه بغنائم فارس لما انتصر المسلمون كما سياتي ان شاء الله معنا عند الكلام على فتوحاته وجاء إليه الصحابة بالغنام وكان من بينها خرز جواهر صغار جدا جاءوا بها في كيس كامل فلما نظر إليها عمر نظر فإذا هل جوهر الواحدة تساوي مئات الدنانير ومع ذلك كلها جاءوا بها ما سرقوا ولا حبة منها فقال عمر والله إن قوما أدوا هذا لأمناء راح اللي ما شاء الله عليهم حتى وصلها إلى المدينة من العراق وفارس والله إنهم أمناء فقال له علي رضي الله عنه مع الكلمة الجميلة قال يا أمير المؤمنين حفظت فحفظوا ولو رتعت لرتعوا يقول أنت أصلا ماسك نفسك فالناس مثلك لكن والله لو أنك تأخذ يمين ويسار لا يفعل أن الناس مثل هذا من اللطائف كان عمر رضي الله عنه قد جعل له على ميسان مدينة معينة جعل له النعمان رجل من خيار الصحابة جعله أميرا عليها النعمان كان شاعرا الشعراء أحيانا يتكلمون بكلام لا يدل على فعله يعني قد يتغزل مثلا بامرأة مع أنه بعيد عن الفواحش قد يتغزل قد يذكر أنه مثلا يشتهي قصرا كبيرا ولو تحضر له هذا القصر لعله ما يسكن فالنعمان مرة من مرات قال شعرا من ضمنه أنه يقول ألا هل أتى الحسناء أن خليلها بميثان يسقى في زجاج وحنتني فإن كنت ندماني إذا أنت نادمني فبالأكبر اسقني ولا تسقني بالأصغر المتسلم لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم فبلغ هذا الشعر عمر بن الخطاب فأخذ ورقة وكتب بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للصول لا إله إلا هو إليه المصير أما بعد يا نعمان قد بلغني قولك لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا بالجوسق المتهدم إي والله إنه لا يسوءني ذلك إنك تشرب الخمر فاقدم إلي فلما جاء إليه قال له عمر أو قد قلت ذلك قال نعم قال لا تلي لي عملا والله ما أسكن والي عندي قال يا أمير المؤمنين أنت تعلم صلاحي أنا صحابي تعلم صلاحي والله ما شربتها في جاهلية ولا في إسلام أصلا أنا من الجاهلية ما أشرب الخمر أنت تعرف قال عمر وإن كان ذلك حتى لو أنت ما تشرب خمر ما دام أنك قلت هذا الشعر وتسامع الناس به أن الأمير يقول هالكلام والله لا تلي لي عملا بعد ذلك أبدا وأخرج من بين يديه
على ذكر الولاة في أهل الكوفة أتعب الإمام عليهم على كل حال لكن أتعب برضو سيدنا عمر فسيدنا عمر اشتكى مرة في مجلس قال أعياني أهل الكوفة إن استعملت عليهم لينا استضعفوه وإن استعملت عليهم شديدا شكوه ولو وجدت أني وجدت رجلا قويا أمينا مسلما أستعمله عليهم يعني والي مثالي قام واحد من الجماعة اللي يشتغلوا الآن بمعاييرنا المعاصرة، الجماعة الأفاكين دي اللي ينافقوا في كل حاكم، شعارهم نحن مع الحكومة حتى تسقط. يعني هم مع الملك ولا الحاكم إلى حد يوم سقوطه، أول ما يسقط بكرة يصبحوا مع اللي خلفه. قالوا يا أمير المؤمنين أنا والله أدلك على الرجل القوي الأمين المسلم. قال عمر علي بهات أسمع علي، من هو؟ قالوا عبد الله بن عمر بن الخطاب.
ما شاء الله
كان يبحبح ويدخل له. قال عمر قاتلك الله، والله ما أردت الله بها. انت واضح هو تعمل على الطريق اللي هي شغالة الآن في كثير من الدول العربية. فانتبه له ورد عليه هذا الأمر ولم يقبله منه. وهذا أيضا من صفات حاكم يلجم نفسه عن هذه الأطماع في الخدعة. في طبعا في أمور العائلية أنه مرة كان في هذه في عندما كان يجوب الليل يطمئن على أحوال الرعية وسمع حوارا بين أم وابنتها. قالت ما أدري أنا عندي هنا المستفرة. نعم. قالت الأم لابنتها قومي وامزجي الماء في اللبن. قالت الابنة لو علم عمر لعاقبنا على ذلك. أنا موصيها معنا عدم الغش.
الله أكبر.
يبيع لبن صافي يا بلاش. الأم تقول لها إحنا في نصف الليل في أنصاف الليالي.
ما الذي يدرى؟
أين نحن من عمر؟ وهو غارق الآن في نومه معنا. قالت الابنة إذا كان عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. إن كان عمر نائما فإن رب عمر لا ينام ولا يخفى عليه شيء في السماوات ولا في الأرض. فقيل أن عمر طلب من الناس أن يعلموا البيت ذلك. ثم رجع وسأل وقال لأولاده من منكم
لم يتزوج؟
لما نعرف أنها مش متزوجة، من منكم يرغب في الزواج؟
من
لقيت له بنت صاحبة دين وخلق. طبعا ده أهم شيء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الاختيار الزوجة، فاظفر بذات الدين تربت يدك. وزوجها لعاصم واحد من أولاده، وهي التي أظن هي جدة عمر بن عبد العزيز.
هي جابة الرجل
أيوة هذا مضبوط. وهي هنا هذا النسب الكريم من للعمرين المشهورين العادلين.
نعم. أيضا حتى أن عمر رضي الله عنه يعني كيف يضبط نفسه ومع من يخالفه في الدين. هذه قصة أيضا رحمة عمر. ثبت أنه في كتاب الأموال لأبي عبيد أن عمر رضي الله عنه مر بباب قوم وعليه سائل يسأل شيخ كبير ضرير البصر، فضرب عضده من خلفه وقال من أي أهل الكتاب أنت؟ فقال يهودي. قال فما ألجأك إلى ما أرى؟ قال أسأل الجزية والحاجة والسن. قال فأخذ عمر بيده وذهب به إلى منزله فرضخ له بشيء من المنزل، ثم أرسل إلى خازن بيت المال فقال انظر هذا وضرباءه، فوالله ما أنصفناه أن أكلنا شبيبته ثم نخذله عند الهم. ووضع عنه الجزية وعن ضربائه يعني اللي هم في مثله من الضعفة والمساكين والفقراء، وقد كتب إلى عماله معمما عليهم هذا الأمر. يعني انظر إلى عدل عمر ورحمته وسعت حتى غير المسلمين. قال هذا يعني هو في حال شبابه يعطينا جزية يوم كبر نتركه
ضريبة. كان يدفع ضريبة والدولة نعم. ما تعطيه.
وهذا قمة العدل.
عايدة في وقف ذات يوم يخطب في الناس في المسجد، فما كاد يقول أيها الناس اسمعوا وأطيعوا.
نعم.
حتى قاطعه أحد المسلمين أحد الرعية قائلا لا سمع ولا طاعة يا عمر.
صحيح.
قال عمر بهدوء لما يا عبد الله؟ قال لأن كلا منا أصابه قميص واحد من القماش لستر عورته وعليك حلة. فقال له عمر مكانك. ثم نادى ولده عبد الله ابن عمر فشرح عبد الله أنه قد أعطى أباه نصيبه من القماش ليكمل به ثوبه. فاقتنع الصحابة وقال الرجل الآن السمع والطاعة يا أمير المؤمنين. وخطب ذات يوم قال لا تزيدوا في مهور النساء على 40 أقية وإن كانت بنت ذي القصة، يعني أحسن وأكثر النساء حسب دين وغنى. فقامت امرأة معترضة وقالت ما ذاك لك؟ قال ولما؟ قالت لأن الله تعالى قال وإن أتيتم وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال عمر اللهم غفرا كل إنسان أفقه من عمر. ثم رجع فركب المنبر وقال في رواية أخرى عمر امرأة أصابت ورجل أخطأ. وقال أيها الناس إني كنت قد نهيتكم أن تزيدوا النساء في صدقاتهن على 400 درهم فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب وطابت به نفسه فليفعل. أنا عندي هنا بس وقفة شيخ دكتور العريفي عاوز يتعلق عليها في موضوع هذا الرداء الحلة اللي على سيدنا عمر والتي أخذ جزء من نصيب ولده حتى يكملها وحاسب المسلمين بشفافية على مصدر دخله ومصدر لباسه. بالمعنى الدنيوي كان ممكن يبني قصور إذا من هذه العائدات الهائلة للدولة الإسلامية.
صحيح.
كان ممكن يلبس أحسن لباس، كان ممكن يأدب أي واحد يكلمه تاني. الله تتجرأ. يعني قبل أيام ضرب واحد الصحفيين في عاصمة عربية قالوا له هذا حتى تتعلم ألا تتحرش بأسيادك. أي ضربوه وتركوه عاريا في الصحراء وقالوا له هذه رسالة حتى لا تتحرش ثانية بأسيادك، لأنه يتكلم عن موضوع الحكم. فكان ممكن نقول أنت سيدنا عمر يعمل نفس الطريقة، حاشاه. على كل حال أنتوا تسألوني عن فلوسي، هي فلوسي، فلوس الدولة، وأنتوا ذاتكم كلكم ملكي، يعمل فيكم ما أشاء. ولكن لاحظ أنه زهد في هذا المال واستغنى عنه، فبقي مقامه رفيعا وذكره جميلا، بينما قرن هؤلاء الناس المغفلون الذين يظنون أن كنز المال ووضعه في الحسابات في سويسرا وفي مش عارف وين وفي حسابات سرية هنا وهناك، ثم يأتي ملك الموت ويتركونه ولا يغني عنهم شيئا، لا قدام شعبهم ولا قدام الله عز وجل، ولا يخلي سيرتهم طيبة. فكيف يستطيع الناس حسب رأيك
طبعا
الحاكم الحاكم كيف ممكن يصل بنفسه لهذه المعاني حتى يقاوم هذه الرغبات اللي كلها في النهاية دائلة وما عندها قيمة؟
طبعا عمر دكتور توفي وعليه دين 64,000 درهم، صحيح البخاري. 64,000 درهم. فقال له العباس بن عبد المطلب عم النبي، قال يا أمير المؤمنين وين في الدين؟ ما درينا عنه، نحن ما عرفنا أن أمير المؤمنين عليه دين. قال يا أمير المؤمنين من أين هذا الدين؟ وعمر مطعون يتكلم الآن، وابن عبد الله بن عمر عنده، قال يا أبي عليك دين 64,000، إيش نسوي لما تموت؟ ماذا نفعل؟ فقال العباس يا أمير المؤمنين من أين هذا الدين؟ فقال من حجج حججتها، كنت أحج على حسابي، وأنا أحج لأجل الأمة حتى أكون قائد الناس في الحج، ومن نوائب من الدهر كانت تصيبني. من ألطف اللطائف في كثرة المال عند عمر، أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قدم مرة من البحرين، يعني من شرق جزيرة العرب، ب500,000 درهم، يعني غنم وجزية وأعطيات من الناس لبيت مال المسلمين. يقول فأتيت عمر فسألني كيف الناس، قلت الحمد لله الناس بخير. قال ماذا جئت به؟ أتوقع يقول له 10,000 20,000. قال جئت ب500,000. قال ويحك، أتدري ما تقول؟ أول مرة يسمع صرتكم، أتدري ما تقول؟ قال نعم، جئت ب100,000 ومعها 100,000 ومعها 100,000 ومعها 100,000 ومعها 100,000. قال وجعلت أعدها له بيدي حتى يصدق. قال إنك ناعس، أنت الظاهر تعبان وتريد أنك تنام، ارجع إلى أهلك فنم، فإذا أصبحت تأتي. الرقم هذا ما نتخيله. يقول فذهبت ونمت، فلما أصبحت أتيته، قلت له ها قد جئت. قال ها ماذا جئت به؟ قلت قد جئت ب500,000. قال كم؟ قلت 100,000 و100,000، وجعل يعدها له مرة أخرى. فقال عمر والله إن هذا لكثير. ثم صعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، قال أيها الناس إنه قد جاءنا مال كثير، نحن ما كان يأتينا مثل هذه الأموال، فإن شئتم أن نكيلكم كيلا، يعني نلقي الذهب والفضة ونأتي بالمكيل، نأتي بإناء ونغرف ونعطيكم، وإن شئتم أن نعد لكم عدا. فقام إليه رجل قال يا أمير المؤمنين إني قد رأيت الأعاجم، الناس اللي هم تجار قبلنا، يدونون الدواوين لهم، يعني يكتبون أسماء الناس ويعطونهم واحدا واحدا. عندها أراد عمر رضي الله عنه أن يصنع الدواوين، وهو أول من دون الدواوين في الإسلام. فأقبل إلى عقيل بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، ومعه اثنان من الصحابة، مخرمة هو صحابي ثالث، وقال اكتب لي الناس. فأقبل إليه بورقة بصحيفة كتب فيها أسماء الناس حتى يبدأ بهم بالعطاء. فلما فتحها فإذا أول الأسماء اسمه أسماء أولاده. قال لا والله، ابدأوا بآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. كيف البطل يا أخي يحب آل البيت ويعظمهم وينسى نفسه؟
على ذكر آل البيت،
بآل بيت رسول الله،
على ذكر آل البيت رضي الله عن عمر وعنهم، فيه رواية عن علي رضي الله عنه قال رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه على قصب يعدو، فقلت يا أمير المؤمنين أين تذهب؟ قال بعير ند من إبل الصدقة أطلبه. بعير من بيت مال المسلمين، يعني
ضاع
هرب، شرد
ما وكل أحد يدوره،
راح يجري يفتشه عشان يحصله. فقال له أبو الحسن رضي الله عنه وعن ابنائه أذللت الخلفاء بعدك،
الله أكبر،
مين يقدر على هالأشياء هذه؟ فقال يا أبا الحسن لا تلومني، فوالذي بعث محمدا بالنبوة لو أن عناقا أنثى الماعز أخذت بشاطئ الفرات لأخذ بها عمر يوم القيامة. شوف يا أخي هال
طبعا عمر رضي الله عنه
قام وهالحرص.
ولذلك أنا أقول من هنا يعني كل إنسان ولي المسلمين ولاية صغيرة أم كبيرة والله سوف يحاسب عن كل شيء. والله أي مظلمة سوف يحاسب عنها، وكلما زادت ولاية الإنسان وإمارته ومسؤولياته زادت المحاسبة أمام الله عز وجل. فليتق الله أناس تولوا لأناس مسائل ومسؤوليات وحقوق، أن يؤدوا حقوقهم وأن يصلحوا في رعيتهم، وأعظم ما يهدوه إلى رعاياهم أن يربوهم على هذا الدين، وأن يمنعوا عنهم كل فساد ومنكر، وأن يعطوهم أموالهم التي الله عز وجل حباهم إياها. أسأل الله عز وجل أن يصلح من تولى المسلمين الولاية.
قال عندما بعث سعد بن أبي وقاص أيام القادسية إلى عمر رضي الله عنه بقباء كسرى وسيفه ومنطقته وسراويله وقميصه وتاجه وقفيه، نظر عمر في وجوه القوم فكان أجسمهم وأمدهم، قام سراقة ابن جعشم المدلجي، هذا اللي كان عاوز يحط للنبي عليه الصلاة والسلام.
أدرك النبي جميل مع
النبي صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أن النبي قال له
كيف بك إذا لبست سواري كسرى،
فقال يا سراقة قم فلبس، فقام فلبس وطمع فيه، فقال له عمر أدبر فأدبر، ثم قال أقبل فأقبل، ثم قال بخن بخن، أعرابي من بني مدلج عليه قباء كسرى وسراويله وسيفه ومنطقته وتاجه وخفاه، رب يوم يا سراقة بن مالك لو كان عليك فيه من متاع كسرى كان شرفا لك ولقومك، انزع. فنزع سراقة، فقال عمر اللهم إنك منعت هذا رسولك ونبيك وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني ومنعته أبا بكر، يعني ما جاهد النصر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاهد في عهد أبو بكر الصديق، وكان أحب إليك مني وأكرم عليك مني، ثم أعطيتنيه فأعوذ بك أن تكون أعطيتنيه لتنكر بي.
الله محاسبة النفس.
ثم بكى حتى رحمه من عنده، ثم قال لعبد الرحمن قسمت عليك لما بعته ثم قسمته قبل أن تمضي. شوف يا أخي المقام سعد البشر.
طبعا من أعجب الأشياء دكتور التي وقعت في عهد عمر رضي الله عنه موقفه في عام الرمادة، في عام 18 للهجرة، وقع قحط عجيب منعت السماء، يعني امتنع المطر من السماء وامتنع النبات من الأرض، حتى جعل الناس يقبلون إلى جحور الجرذان وإلى جحور اليرابيع جمع جربوع ويحفرونها ويأخذون بقايا الطعام الذي جمعته يأكلون من شدة الجوع، وحتى كان الرجل يأتي إلى الشاة التي عنده فيذبحها فلا يجد فيها لحم كلها عظم فيلقيها ما يجد شيئا يأكله، أصاب الناس فيها شيء عظيم في تلك الأثناء. عمر رضي الله عنه كان يحاول أن يحل هذا الأمر، فأرسل رضي الله تعالى عنه إلى مصر إلى عمر بن العاص، وقال له من عمر بن الخطاب أمير المؤمنين إلى عمر بن عمرو بن العاص سلام عليك، أما بعد أفتراني هالكا أنا ومن قبلي الناس اللي في المدينة والحجاز ونجد وتعيش أنت ومن قبلك، فيا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه. فكتب إليه عمر بن العاص بسم الله الرحمن الرحيم إلى عبد الله عمر أمير المؤمنين من عمر بن العاص سلام عليكم، فإني أحمد الله تعالى إليك أتاك الغوث فلبس لبس لأبعثن إليك بعير، يعني إبل، أولها عندك وآخرها عندي، يعني قافلة طويلة يصلك أولها وآخرها لا يزال ماسك يعني في الدور، ثم إني لأرجو أن أجد سبيلا أن أحمل في البحر، فبعث إليه في البر بألف بعير تحمل الدقيق، وبعث في البحر بعشرين سفينة تحمل الدقيق والدهن، وبعث إليه بخمسة آلاف كساء، وكتب عمر إلى معاوية رضي الله عنه وكتب إلى سعد بمثل ذلك. أول ما وصل الطعام ما بدأ عمر بنفسه وبأهل المدينة مباشرة، قال يا زبير، قال نعم، قال خذ هذه العير الآن الألف بعير التي جاءت من مصر، خذ هذه العير فوالله ما يدخلن بها منها بعير إلى المدينة. قال فأين أذهب بها؟ قال يمن بها إلى نجد، الناس الذين في وسط جزيرة العرب، قال يمن بها إلى نجد، فأقبل إلى أهل كل بيت فأعطهم منها، ومن استطعت منهم أن تحمله إلي فأتي به إلي، اللي تقدر تجيب العائلة كلها عندنا نتكفل بها فافعل ذلك. كتب إليه بعد ذلك عمرو بن العاص قال يا أمير المؤمنين إن بيت المال عندنا قد نقب، شوف أيضا نظرة عمر الأمنية، قال إن بيت المال عندنا قد نقب، البيت الذي جعلنا وزارة المالية عندنا، وأقبل إليها بعض الناس وهجم عليها، فقال له عمر قال أقبل ببيت المال فانقضه، البيت المال الذي عندك الآن، الدار هذه انقضها اهدمها، واجعل بيت المال مقابلا للمسجد، فإن المسجد لا يزال معمورا ولا يجرؤ أحد أن ينقض بيت المال، والناس يدخلون المسجد ويخرجون منه. انظر إلى النظرة الأمنية التي عنده. في عام الرمادة أيضا أقبل عمر رضي الله تعالى عنه مرة فرأى مجموعة من الناس، كما ذكر أبو هريرة يقول رأيت عمر بن الخطاب يحمل الطعام ويدور على الناس، إذا جاء طعام حمل في عام الرمادة لما لبثت للمدينة أكثر من 3 أو 4 سنوات الناس ما عندهم شيء يأكلونه، فجعل عمر يدور على الناس، فأقبل رضي الله عنه فرأى جماعة من نحو 20 بيتا، يعني 20 أسرة قد أقبلوا إلى المدينة، قال ما أقدمكم؟ قالوا الجهد، الجهد يا أمير المؤمنين، يعني من شدة الجوع. ثم أخرجوا له جلدا مشويا، جلد ميتة، أخذوه وشووه حتى إذا تفتت، جعلوا يأكلون منه من شدة الجوع، وأخرجوا إليه عظاما مسحوقة، عظام الميتة أخذوها ودقوها حتى صارت فتاتا، فصاروا يأخذون الماء ويخلطونها بالماء ويشربونه من شدة الجوع الذي عندهم. قال فلما رآهم عمر على هذا قال لهم لبثوا، يعني انتظروا، ثم مضى رضي الله تعالى عنه وطرح عنه رداءه وحمل بنفسه طعاما، مع أنه يستطيع، ما هو ذنبي أنهم جاعوا هذا، ومع ذلك هو ما قصر معهم من قبل حتى يقول احمل أوزاري، فحمل الطعام بنفسه ثم أقبل وجعل يطبخ لهم حتى أطعمهم فشبعوا، ثم رجع رضي الله تعالى بعد ذلك. ومثل ما ذكرت دكتور قبل قليل لما ذكرت أنه كان في عام الرمادة يقول لبطنه، لما يسمع بطنه امتلأت غازات هواء، ما في أكل، ما يأكل، فكان يقول لبطنه قرقري أو لا تقرقري، والله لا تشبعي حتى يشبع أيتام المسلمين.
خطب في الناس وهو خليفة وعليه إزار فيه 12 رقعة،
الله أكبر،
وطاف ببيت الله الحرام وعليه إزار فيه 12 رقعة، وأبطى على الناس يوم الجمعة أخرهم في الصلاة، ثم خرج فاعتذر إليهم في احتباسه وقال إنما حبسني غسل ثوبي هذا، كان يغسل ولم يكن لي ثوب غيره، وعائدات بيت المال اللي أنت كنت تتكلم عنها في أغلب وقت خلافته. وهذا هو أمير المؤمنين، يقول الدكتور الصلابي في كتابه عن ابن الخطاب، هذا هو أمير المؤمنين الذي يسوس رعية من المشرق والمغرب يجلس على التراب وتحته رداء كأنه أدنى الرعية، هذا هو ماشي في الحج في خيمته أو من عامة الناس. ودخلت عليه مرة حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها وقد رأت ما هو فيه من شدة العيش والزهد الظاهر عليه، فقالت إن الله أكثر من الخير وأوسع عليك من الرزق، فلو أكلت طعاما أطيب من ذلك ولبست ثيابا ألين من ثوبك. قال فأخصمك إلى نفسك، فذكر لها لحفصة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر لها أمر معلمه وما كان يلقى من شدة العيش، فلم يزل يذكرها ما كان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت معه حتى أبكاها. ثم قال لها إنه كان لي صاحبان سلكا طريقا، فإن سلكت الشديد لعلي أن أدرك معهما عيشهما الرخي، أو الموازين عندما تستقيم للحكام والخلفاء، يريد العيش الرخي، يريد الآخرة، يريد المقام الرفيع مع محمد صلى الله عليه وسلم وخليفته من بعده، وسلك طريقا شديدا، هو يريد أن يسلك، يريد أن يقتدي به، ثم هو يذكرها بأمر النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أيضا كان حتى بالمعنى السياسي قائد منتصر وأدار معارك بحنكة كبيرة، وانتصر على قريش مركز الطغيان في حنين لوحدها، وزع على أدى لأبو سفيان 100 بعير، ودى لولده 100 بعير، ودى لمالك بن عوف اللي حاربه 100 بعير، ودى للناس، كان يعطي الناس يعني عطاء من لا يخشى الفقر، وهو كان يربط الحجر على بطنه الشريفة من الجوع. الآن المشكلة اللي نحب كما كان في الاستشهاد اللي رأيناه قبل قليل، وهو يدعو الله ألا يكون قد أعطاه خيرات ذيك ليمكر به ثم بكى حتى رحمه من عنده. المسألة هي هل يستطيع الآن أو شيء المسلم العادي أن يأخذ نفسه بهذه الشدة بحيث يحتاط في نفسه؟ وأحيانا كثير أنا أسافر في الطائرات مثلا وغيرها، وأجد الناس في مسافة الرحلة، فإن هذا شغال على البورصة يتابع في آخر أخبار الأسهم، هذا شغال في الصفقة الفلانية، هذا شغال فيها، ما يسأل، قليل من الناس يسألون هذه جاي من حلال أو من حرام، مقبولة ولا مش مقبولة. تجد استضفت مرة شخص هنا في البرنامج، ثم رحنا نتعشى بعد البرنامج فقال لي أنه يستعد ليستضيف بنتين من كل دولة عربية حتى يجعل منهم قناة فضائية ويجعلها لتنافس البرامج هذه بتاعت تربية الشباب على أنماط حياة أكثرها غريبة على عاداتنا وعلى تقاليدنا وعلى تعاليم الإسلام. أنا اللي دوخني اللي حيرني هو يعني كيف إنسان يكسب مال ويجمع مال ثم ينفقه يعني في مثل هذا، يعني هذا الحب كيف الإنسان يقدر يأخذ من عمره، كيف يقدر يأخذ من طبعه هذا في الاحتياط للنفس، لأن هذه المسألة كلها زائلة والمقام الحقيقي الرفيع هو يوم الحساب الحقيقي.
يعني دكتور الهاشمي قضية مهمة، الزهد الحقيقي مو واحد يقول أنا بزهد هو مفلس، يعني زي أنا وياك ما عندنا قروش عندنا مال لو زهدنا هذا شيء، لكن الزهد الحقيقي اللي تأتيها الدنيا ويتركها. ولذلك إيش قال؟ إنما الزاهد عمر من أتته الدنيا راغما عنده وتركها. هذا الزهد الحقيقي، أنت تأتيك الدنيا أنت بيدك الآن ملك بيد عمر ويتركها، أما نحن ما عندنا الآن قد نزهد ما عندنا أصلا مال.
طبعا كلامك هذا عظيم، لأنه يمكن إن شاء الله بكرة تعطينا تفصيله، لأنه الآن نحن نحكي الآن عن الصراع في في فلسطين مثلا، بيت المقدس وحق المسلمين فيها اللي هو الآن عمره 1400 سنة، شو أصله؟ من فتحها من خلفاء المسلمين؟ كيف دخلها؟ كيف دخلها أصلاً؟ كيف يعني كم كيف كان موكبه؟ كم كانت مثلاً نحن بلاش نقول العربات
مع أعداءه الآن؟
أي الآن كم الإبل اللي كانت معاه وكم الخدم وكم الحشم؟ نريد نعرف، لما نعرف القصة يجي مصداق كلامك.
أيضاً
الزهد عند القادر عند اللي عنده عندما
الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان دائماً يعلمهم كيف يتعاملون مع المال. ذاك عمر تخرج من هذه المدرسة العظيمة، كان الصحابة المال ليس في قلوبهم، كان في أيديهم، حتى لو جاءهم المال لما يذهب ما يبكون ولا يتحسرون عليه. فرق بين يكون المال في قلبه تجده يحزن لو نقص عليه ريال ما نام تلك الليلة لا، أو نقص عليه شيء من المال. الصحابة عمر كان يعطي 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 حتى ما، والنبي صلى الله عليه وسلم تعلمها من النبي صلى الله عليه وسلم، ولك هذا الزهد الحقيقي. حتى لو جاءتك الدنيا جعلها في يدك. الأمر الثاني أنت أشرت إشارة مهمة يا دكتور هاشمي، أقول سبحان الله، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله. قالوا يا رسول الله وفيما يستعمله؟ قال يوفقه لعمل صالح قبل موته. أنا أتعجب الله من هذا المنبر، أقول من أنعم الله عليهم بالمليارات أو بالملايين أو بكذا ثم يصرف هذا المال في غير مرضات الله أو ليضل المسلمين أو ليؤذيهم في مشاعرهم وفي مبادئهم
أو لإشاعة الفحشاء في المجتمع.
نعم أتعجب، سبحان الله، أنفق مالك يا أخي فيما يعود عليك يوم القيامة، تجدها رصيد عند ربك، وهذا توفيق من الله.
تجد واحد غربي مثلا يعمل قناة فضائية في التاريخ في الجغرافيا في العلوم، يحب أهله والأطفال والشباب يتعلموا كيف يصبحوا يعني عباقرة، ونظيره في بعض الأماكن من أحفاد هذا الجيل الأول من الجيل من العرب والمسلمين فعلا ينفق من مليارات زي ما حكيت من الريالات ولا من الدولارات ولا غيرها في ما هو يعني يصنف حقيقة. إذا أخذت من ناحية فنية قلت ما هو هبوط بالذوق الفني تماما، لأنه أمر يعني حقيقة مخجل، لأن كل النقاد الفنيين الآن يقولوا كثير من هذه القنوات تسيء، إذا تحب إذا هي قنوات موسيقية تسيء للموسيقى العربية، تسيء للألحان العربية الأصيلة. وإذا خدت من ناحية المشايخ عندكم في دول كثيرة يقولوا هي تشيع الفحشاء أصلا في المجتمع، تزين الحاجات التي لا يرضاها
بالنسبة. دعنا من هذا دكتور هاشم،
أنا
أقول لا
خايف منه،
لا لا في أشد من هذا، هو أمر أسهل من هذا. نقول أين القنوات الآن بأموال تجار المسلمين لتعليم الناس الحرف المهم يربوا ينموا عقولهم يجعلهم كيف يفكروا صح؟ يا أخي ما عندنا قناة واحدة، ما عندنا قناة واحدة تعلم الناس كيف يعيشون في حياتهم حياة كريمة. يعني كل قنواتنا والله تخدير للعقول البشرية وتغييب لوعينا. وأني أقول من هنا سيروا سيرة عمر ومن هو أقل من عمر، أن تجعلوا هذا المال فيما يرضي الله عز وجل.
أنا لي كلمة أيضا دكتور، أنا أشوفك تأشر في استقبل المكالمات، فعطني بس لحظة. يعني عجبني طرحك وطرح الدكتور حول بعض المسلمين مع الأسف الذين يستعملون أموالهم التي أعطاهم رب العالمين في إفساد المسلمين بدل إصلاحهم، مع أنك ترى غير المسلمين أحيانا يطلع قناة في عن الأنيمالز عن الديسكفري عن أي شيء أحيانا ينفع الناس
أو
يزيد في ثقافاتهم. الله سبحانه وتعالى يقول عن أقوام، يقول وليحملن أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. ويقول في الآية الأخرى وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. ويقول جل وعلا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. أنا أقول يا إخواني يا أحبابي كلمة والله من القلب، والله العظيم إني أتألم لما أرى أحيانا يكون معك ريموت كنترول أمام التلفاز ثم تضع على بعض القنوات فترى امرأة قد كشفت أكثر مما سترت ثم تفاجأ أن هذه قناة عربية والذي يملكها هو مسلم والذي يقوم عليها مسلمون أو ينتسبون إلى الإسلام،
والذي يعني يمول هذه القناة ويصرف لها الأموال هم ناس مسلمون. طيب هل أنت الآن تحتاج إلى هذه القناة حاجة عظيمة؟ هل هذه القناة زادت في إيماننا؟ هل زادت من وحدة المسلمين؟ هل عرضت علينا آلام المسلمين؟ هل شاركت مثلا في توزيع زكوات، في توزيع صدقات؟ هل زادت يعني إقبال المسلمين إلى ربهم؟ هل زادت في نشر الحجاب بين الناس؟ هل رأها شخص ما كان يصلي ثم أصبح يصلي؟ هل رأها شخص كان عاقا لوالديه؟ هل رفعت وعي المسلمين بالواقع اللي حولهم؟ أم أنها فقط علمت المسلمين كيف يرقصون، ماذا يستمعون، حتى أن فيها أحيانا يكون برنامج لمدة ساعتين ثلاث يعطيك أصوات مغنين، يلا والشاطر اللي يعرف هذا صوت من المغنين، بالله عليك ماذا سيستفيد في الدنيا ولا في الآخرة لما يعرف هذا صوت أي من المغنين؟ أقول يا إخواني لا يكون الإنسان مفتاحا للشر مغلاقا للخير، والله لا يأتي يوم القيامة بعضنا وهو مفلس إذا كان والله قد لم يكتفي فقط بأنه يعمل السيئات بل بدأ يجمع سيئات الناس ويجمعه على ظهره، فيأتي يوم القيامة وإذا بأبصار الناس التي نظرت إلى الحرام يحاسب هو عنها أيضا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. في الحديث الآخر قال من دل على ضلالة، من دل على ضلالة، قد ينظر إنسان إلى امرأة جميلة في خلال إحدى القنوات ثم يذهب إلى تلك البلاد التي تشتغل فيها تلك المرأة أو التي جنسية تلك المرأة منها فيقع في فاحشة، يشرب خمرا، يقع في كبائر، ويكون عليك أنت صاحب القناة مثل وزرهم.
هذه ملاحظة مهمة ونحن طبعا نحترم، أنا يعني إحنا في المحطة بشكل عام أنا لا ألزمكم بهذا، لكن في المحطة إحنا نقول كل شيء أصيل ويقبل به النقاد نحترمه، لكن يعني حتى من الناحية الفنية البحتة أنا أكرر لكم شكوى النقاد من أنه حتى أكثر هذه الأعمال أعمال يعني منحطة فنيا ومنحطة بالذوق العام. لكن قبل ما ناخذ التليفون من الأخ أبو عبد الرحمن في البصرة وشاكر من جدة، شوف رغم كل هذا ما نقوله نحن الآن في عمر بن الخطاب، فأحد من الناس أراد أن يقوله له في مجلس من مجالسه زي اللي هذا اقترح عليه أنه يعين ولده، قالوا في جالسين في مجلس فقال أحدهم ما رأينا رجلا أقضى بالقسط ولا أقوى للحق ولا أشد على المنافقين منك يا أمير المؤمنين، فأنت خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال عوف بن مالك واحد من جماعة الحاضرين كذبتم والله، لقد رأينا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني رأينا من هو أحسن من عمر. فقال عمر لصديقه من هو؟ قال أبو بكر. فقال عمر لجماعة الحاضرين صدق عوف وكذبت، والله لقد كان أبو بكر أطيب من ريح المسك وأنا أظل من بعير أهله.
الله أكبر.
يعني أنه قبل أن يسلم، لأن أبو بكر أسلم قبله بست سنين. شوف يعني رغم كل هذا طبعا هو كل ما يظن في نفسه شيء يمشي يذكر يطلع على المنبر ويقول لهم أنا فاكر حالي لما كنت راعي غنم على حفنة الدبيب ولا حاجات بسيطة دريهمات
كان يضرب من الخطاب
وأبوه يضربه لما يقصر، حتى عبد الرحمن بن عوف يقول له ليش تنقص من مقامك ومن قدرك؟ قال حتى نفسي تعرف قدرها ذاتها ولا تغتر وتقول أنت أمير المؤمنين يعني يحق لك ما لا يمكن يرضاها الشرع ولا غيره.
من حرص عمر دكتور على الستر ولو يعني أخرنا استقبال المكالمات قليل، مرة من المرات كان يعس في المدينة يدور في الليل يشوف إذا في سراق إذا في أحد عنده حاجة، فمر يوم الأيام فإذا امرأة في داخل بيتها تكلم نفسها فوقف يستمع، يمكن المسكينة تقول أنا فقيرة وأنا محتاجة وأنا، فإذا المرأة تقول تطاول هذا الليل واسود جانبه وأرقني ألا خليل ألاعبه، فوالله لولا الله تخشى عواقبه لحرك من هذا السرير جوانبه.
فهمنا المعنى بدون شرحه. نعم.
فمضى لنا شرحه. فمضى عمر رضي الله عنه حتى سأل قال من صاحبة المنزل؟ قالوا فلانة وزوجها غائب في الغزو، رايح يغزو في سبيل الله والمرأة لوحدها. فدخل على بنته حفصة قال كم تصبر المرأة عن زوجها؟ قالت أنت أدرى. قال كم تصبر؟ فاستحت حفصة وغطت وجهها وقالت لا تزد على 4 أشهر. فكتب عمر إلى كل إنسان يذهب إلى الجهاد في سبيل الله أو إلى الثغور لأجل أن يرابط كتب أن لا يزيد عن 2 شهر، ما يجب عن أهله أكثر من 2 شهر ثم يرجع إليهم، من حرصه على أن يبقى العفاف في الناس ويضبط أمورهم في هذا.
هذه بعض المشاهدين الكرام يعني بشكل عام هذه مجموعة من الروايات والقصص التي أثرتها الكتب، كتب سير عمر بن الخطاب اللي منها هي تقدم يعني ممكن استكشاف ملامح شخصية الخليفة الثاني من خلفاء الإسلام، وما زال عندنا إن شاء الله وقفات مع الفتوحات التي تحققت في عهده، مثل عندنا مواقف أيضا في فتح بيت المقدس وطريق الدخول لها والعهدة العمرية، كل هذا إن شاء الله نأتيه في الأيام الجاية بالتفصيل. أما الآن فالدور للأخ أبو عبد الرحمن من البصرة، فأهلا وسهلا به.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، يا مرحب بك يا أخي.
أنا أتصل بكم من البصرة.
أهلا وسهلا كل الناس البصرة والعراق العزيز كله، يا مرحب بك.
والله يعني طيب في قلوبنا الكلام الطيب.
الله يذل من طيبك يا سيدي، بارك الله فيك.
احنا هنا بالبصرة جاي نعيش يعني اللي مخلينا ثابتين وصابرين هالكلام الشيوخ الطيبة.
الله يرضى عليك، بارك الله فيك.
والله جاب لينا الشاشات والبكاء ياخذنا جميعا.
الله يطبع.
يعني احنا جالسين المجلس تقريبا بينا 10 نفرات يوميا نسمع للشيوخ الافاضل. والله يا دكتور يعني قسما بالله فكر هذا الشهر اول ما يصعدون على المنابر يلعنون ابو بكر يسمونهم الطاغوت الاكبر والطاغوت الاصغر. وهذا الكلام محاسبين، يعني احنا سبب البصر هنا جاي نعيش وين ما حد جاي يعيش.
هو ان شاء الله ان شاء الله يوصل الحوار الاسلامي يا ابو عبد الرحمن لمعاهده، ان شاء الله توصل معاهده بين علماء المسلمين وكل المذاهب ان يكفوا عن هذا ان شاء الله.
لمثبتنا بالإهنا لمثبتنا احنا حاليا بس هذا الكلام، ندعي من الله سبحانه وتعالى ان يطهر القلوب.
امين. اصلا الاديان كلها تقوم على المحبه في اصلها، على المحبه وعلى الموده وليس على اللعن ولا على الطعن. فان شاء الله ربنا يسهل من هذه الحوارات وغيرها، ياتي يوم مثلا يكون فيه اتفاق مثلا بين الجامعات الاسلاميه كلها سواء كان يعني الجعفريه ولا الباضيه ولا السعوديه ولا المصريه ولا غيرها، انه لا تدرس فيها ثقافه كراهيه ابدا ولا شتم ولا لعن لا للصحابة لا لأهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام.
يا دكتور الكراهية موجودة هنا عندنا، يعني جاي نعيش حالة يرثى إليها. يعني أنا كمسلم وكأتبع هذا المذهب يسبون الخلفاء ويسبون الصحابة وما أقدر أفعل أي شيء. يعني حتى الأسامي بالمدارس عندنا مثلا إلى عمر يحارب بالصف يحارب، يعني قسم العوائل عندنا ظلت تسمي عمر عمار، يعني هو اسمه ابن عمر يسمي عمار من قد ما يخاف عليه بالشارع ويخاف عليه بالمدرسة ويخاف عليه بالسوق.
أقول لك يا أخي شوف، من خلال هذا المنبر وأنا أخاطب جميع المسلمين، والله من ينتقص عمر إنما ينتقص آل بيت رسول الله. كيف هو زوج بنت علي رضي الله عنه وهو والد أم المؤمنين حفصة بنت زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أقول لكل المسلمين والله من أراد أن يعظم آل بيت رسول الله فليعظم عمر. أمر آخر أن أهنئك يا أخي، إن هذه الدموع التي ذرفتها محبة للخلفاء ولرسول الله ولآل بيت رسول الله، فإن المرأة يحشر معنا أحب، وأسأل الله أن يحشر كل من أحب صحابة رسول الله معه يوم القيامة.
والله 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 يا شيخ كل ما يفعلون بينا هذا أجيد حبنا يجيب لآل بيت.
الله يجزاك خير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. شكرا لك يا أبو عبد الرحمن على اتصالك. الأخ شاكر في جدة، مرحب بك.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
العفو، أنا أريد أصحح، أنا مو من جدة، أنا الحقيقة من إنجلترا، وعندي مداخلة. طبعا أحييك وحي الإخوان الجالسين على الجهود الطيبة في تقريب وجهات النظر، إلا أنه عندي مداخلة، وهي أنه إحنا نغفل أنه نذكر ماذا فعل. طبعا هي السؤال السيرة ثاني خلفاء، هو ماذا عمل عمر للإسلام؟ طبعا عمل الكثير وهذا أجر هو يجازى عليه، ولكن أيضا يجب أن نسأل ماذا عمل الإسلام لعمر وللخلفاء الراشدين، حيث أخرجهم من الجاهلية إلى الإسلام ونور قلوبهم وجعلهم قوة تضيء الدرب للآخرين وتصبح على مدى هذه القرون بالأعمال الطيبة. فيجب أن نركز أيضا على موضوع أنه كيف حول الإسلام عرب الجاهلية إلى بشر يعترف بأفضالهم كل العالم ولحد هذا اليوم. يجب أيضا أن نركز.
شاكر
نعم،
تأكيد لكلامك في قول مشهور جدا لعمر بن الخطاب يلخص هالفكرة الجميلة اللي ذكرتها أنت.
نعم.
هو طبعا ما في نعمة بالنسبة في نظر المسلمين عامة، ما في نعمة أكبر من نعمة الإيمان ونعمة الإسلام، لأن هذا يضعهم في هذا الموكب المشرق المنير المضيء، موكب إبراهيم عليه السلام، نوح عليه السلام، موسى عليه السلام، يعقوب عليه السلام، يحيى، زكريا، عيسى، كل الأنبياء والمرسلين، محمد عليه الصلاة والسلام. فما في نعمة أكبر. ولذلك عمر بن الخطاب قال نحن قوم أعزنا الله بالإسلام.
أحسن.
فإذا ابتغينا ولا فإن ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. في بعض الكتاب وعلماء التاريخ والسياسة يقولوا هذه الجملة تلخص واقع المسلمين كافة. إذا أرادوا العزة بالله وبالإسلام كان لهم مقام في التاريخ مكانة وقيمة. إذا أرادوا العزة بغير ذلك أصبحوا دول تابعة ضعيفة مستعمرة أو مرتهنة لإرادة الأجانب.
في الآية يقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي إنما إلهكم إله واحد. فمن أراد أن يدخل يعني العمل صالحا فلا يشرك بعبادة ربه أحدا. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول أنني أنا بشر مثلكم. فالرسول يعترف أنه بشر مثل أي بشر آخر. وأيضا في الآية وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى.
لكن شو رأيك؟ لكن مع ذلك بما أن المسلمين كما المسيحيين كما اليهود كما البوذيين كما كل ملة الناس يتفاوتون في العطاء وفي شنو رأيك مثلا في موقف ابن الخطاب مع هذا القبطي اللي جاء يشتكي من ولد عمرو العاص؟ ولا شو رأيك في موقفه مع المواقف اللي ذكرناها كلها؟ ولا مع
أنا ذكرتك أنه الإسلام حول يعني عرب الجاهلية إلى سواء الخليفة أبو بكر أو الخليفة عمر رضي الله عنه أو الخليفة عثمان أو الخليفة علي أنهم هم ناس زينا عملوا لدينهم والله سبحانه وتعالى سوف يعني يوفيهم أجورهم بأحسن ما عملوا وهم نجحوا في إن شاء الله نجحوا في أعمالهم. فلا يصح أنه نحن نأتي من بعد آلاف السنين وأن ننسى دور الإسلام الذي الرسول صلى الله عليه وآله في حياته منع كتابة أي حديث وذلك حتى لا يختلط الحديث مع القرآن. فيجب أن نبقى مع القرآن في كل شيء وننسى أي اختلاف آخر. أن أي شخص أو أي عمل يقربنا إلى القرآن أو يوضحنا إلى القرآن نتمسك.
طيب الآن باختصار في رأيك الشاكر لما إذا قيل لك من بين ملايين البشر في حاكم مسلم فتح مصر وبيت المقدس وفتح العراق وفارس وغيره هل تكون له مكانة خاصة ولا ما عنده مكانة خاصة؟
طبعا له مكان. هذا من توفيق الله له. هذا من رضاء الله عليه أنه وفقه لهذه الأعمال وفقه لعمل الخير.
طيب.
يعني أنا طبعا أقد
شكرا أخي شاكر. الوقت ضيق وريد أن أعطي فرصة لمتقين آخرين. أشكر جزيل الشكر الأخ فضل في لندن فضل ثم الأخ عايد الدوسري والدكتور نجيمي والأخ عمر السعدون. فضل يا أخ فضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
حييك يا شيخ الهاشم وحي الشيخين. أريد أن أنصح إخواني المسلمين أن يتقوا الله في صحابة رسول الله وأن يتقوا الله في فاروق رضي الله عنه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله أوشك أن يأخذه. ويقول أيضا أبو أيوب السختياني رضي الله عنه من أحب أبا بكر فقد أقام منار الدين، ومن أحب عمر فقد أوضح السبيل، ومن أحب عثمان فقد استنار بنور الله، ومن أحب عليا فقد استمسك بالعروة الوثقى، ومن قال الخير في أصحاب رسول الله فقد برئ من النفاق.
شكرا. أشكرك. معنى واضح حديثك والوقت ضيق بس أنت ذكرت فكرة يعني متكاملة وطيبة. أشكر جزيل الشكر. الأخت أم حسين في الفلوجة في العراق فضلي.
السلام عليكم أخي.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحب بك.
عندي مداخلة والله حول هذا الموضوع اللي حبيت ترفعه حاليا.
فضلي.
في عن السيرة عن عائشة قالت لرسول الله صلى الله عليه إنا لنكره الموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك ولكن للمؤمنين المؤمن إذا حضره الموت يبشر برضيان الله وكرامته فليس شيئا أحب إليه مما أمامه فأحب الله لقاء الله وأحب الله لقائه. هذا حديث. حديث آخر أيضا عن السيرة عن رسول الله كان يقول عندما يجاء بالكافر يوم القيامة
صح أختي العزيزة، أختي العزيزة الله يرضى عليك، أختي العزيزة الله يرضى عليك، الله يكرمك إن شاء الله. إحنا طبعا كلنا نخشع ونسمع ونطيع لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن بس من ناحية المنهجية موضوع الحلقات عن عمر الخطاب، إذا عندك تعليق على ما قيل أرجوك علقي بسرعة لأن الوقت ضيق وعندي مجموعة مكالمات. امضي لما تريدين من هذه الاستشهادات، ماذا تريدين أن تقول يا أم حسين؟
الخليفة الثاني نعم، انه يكون الرسول مكمل، انه يقول له لو ان لو كان من الارض، يعني هذا الكافر عندما يأتي يقول لو كان لي من الارض ذهبا لكنت استفدت به، فيقول نعم. وهنا العمر في اخر لحظه من حياته قال لابن عباس والله لو كان لي قلاع الارض ذهبا لافتديت به من عذاب الله عز وجل قبل ان اراه. فكيف لحسن هذا الكاتب يقول إن يقارن عمر بعلي بن أبي طالب الذي قال فست والله ورب الكعبة في لحظة أخير موته، لأنه يحب لقاء الله. لكن نلاحظ عمر
أنت يا أم حسين أنت في، هل هناك شيء يغضبك إذا تكلم الناس عن سيرة هذا الخليفة الذي فتح العراق وفارس وبيت المقدس واقتص للناس من نفسه؟ هل في شيء زعلك لما يحكوا لك عن خليفة كان يمشي يطبخ للمرأة الجوعانة هي وأبنائها وينام ما ينام الليل لحد ما يطمئن عليها الصغار؟ هل يغضبك هذا في شيء؟
والله
هل ينقص هذا في شيء من مقام أي صحابي آخر؟
هذا تلبيس، إنه كان من أول، نعم اسمع أخي، إنه تلبيس وإنه أول محاربين في الحروب وإنه يعني أحرف السيرة النبوية.
خلنا
نعم قد حرف في السيرة النبوية في كتاب أوائل عمر.
أم حسين أنت الآن تتصلين
وحول وحرف
يا أم حسين
كتاب الله يا أختي، افهمي مريم عليه السلام ما رأيت فيها؟
مريم عليه سيدة نساء
طيب قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا، ما تمنت الموت؟
نعم
ما رأيك لحظة ما رأيك فيما قتل علي؟ لحظة أختي
يا أم حسين يا
أحباب لا 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 بس أنا
يا أخي أرجوك أنا أدير الحوار أرجوك دكتور الحنين، الأخت أم حسين عرضت رأيها يوجد يا أخي اسمعني الله يرضى عليك دكتور الحنين، يوجد بعض الناس قلوبهم تمتلئ غضبا لذكر سيرة عمر الخطاب، وقد علمت هذا في البرنامج وعبرت الأخت أم حسين وصل رأيها، نشكر لها اتصالها ومساهمتها في الندوة، بورك فيك. أم نور تفضلي جاء دورك في الحديث، مرحبا بك.
ألو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا أخي والله نحييكم على هذا البرنامج وبارك الله لكم ولشيوخ الأفاضل في تبيان الحق من الباطل، وإن شاء الله يجعله في ميزان حسناتكم بإذن الله. والله ألمنا أنا عراقية وألمني ما أسمع من بعض المشاركين وخاصة الأخ عبد الرحمن من البصرة أقول له ثبتكم الله إن شاء الله يا رب العالمين. وهذه السيدة تكلمت قبل قليل أصبحوا الآن هذه تسمي نفسها عائشة وهذه تسمي نفسها من الفلوجة كلها في سبيل تشويه الحقائق، ولكن ماذا نفعل وقد ابتلانا الله بهؤلاء الصفويون الذين جلبوا لنا ثقافات فارسية لا يغفرون للإمبراطورية الفارسية، لا يغفرون لعمر أنه هدم منار المجوسية، فأعاننا الله عليهم وبارك الله لكم إن شاء الله يا رب العالمين.
بارك الله فيك منور. هو أنا حسب ما فهم من الإخوان هنا من روح الحوار، الإخوان مش عاوزين يعني تصفيه حسابات تاريخية، لأن الفكرة هي أن الحوار يقود إلى ثقافة المحبة، أنه إذا أمكن حتى المفاهيم الدينية تقام على المحبة وليس على الكراهية، على التسامح وليس على البغضاء، على النظر في الجوانب المشرقة المنيرة، بدل التركيز وبناء ثقافة كاملة على البغض وعلى الأحقاد، خاصة لما تكون أمور قديمة كما كتب هذا الجزائري اللي ما قدر يكتب العربي وكتب الفرنسي وقال أنا انه مفاجئ ومخلوع ان الناس يمكن ان يكرهوا لمده 1426 سنه، فهو الحوار هذا ربما يفهم يعني يملا القلوب ان شاء الله محبه
طبعا
بدل الكراهيه. العالم كله محتاج المحبه والسلام والتسامح
هو
بدل الكراهيه والبغضاء والخصام.
دين السلام والتسامح، انا لا ادري كيف يكتم الاسلام المرء وهو يضمر لاخيه كل هذا الحقد وبدون سبب، كلها على مغالطات. ولا يقبلون أن يشرحوا صدرهم ليفهموا الحقيقة. هي هاي المصيبة أنه يعني تكبروا واستجدوا بهذه الآراء المغلوطة، لا يقبلوا أن يروا الحقيقة والحقيقة واضحة.
ومنور رأيك وصل واضح جدا. أخ عاد الدوسري جاء دورك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الحقيقة يشهد الله سبحانه وتعالى أن هذه الحلقة وخاصة اليوم هزتني هزا كبيرة، ونحن نعرف سيرة عمر رضي الله عنه، ما هذا الزهد وما هذه العدالة وما هذه العظمة. سبحان الذي اصطفى لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم مثل هؤلاء الأصحاب الكرام العظام. يا دكتور محمد ومشايخنا الكرام والإخوة المشاهدون، بين يدي الآن كتاب 100 الأوائل للدكتور الأمريكي المعروف المشهور مايكل هارت. أفتح هذا الكتاب بين يدي وفي صفحة 161. طبعا هذا الكتاب وضع فيه أعظم 100 شخصية في العالم، وجهل على رأس هذه الشخصيات محمد صلى الله عليه
الصلاة والسلام،
يعني من العرب أو من المسلمين سوى عمر رضي الله عنه وأرضاه. يقول الدكتور مايكل هارت: كان عمر بن الخطاب ثاني وربما أعظم خليفة من خلفاء المسلمين، وكان معاصرا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: إن مآثر عمر مؤثرة حقا، فقد كان الشخصية الرئيسية انتشار الإسلام بعد محمد ونحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: وبدون فتوحاته السريعة من المشكوك به أن ينتشر الإسلام بهذا الشكل الذي هو عليه الآن. زد على ذلك أن معظم الأراضي التي تم فتحها في زمنه بقيت عربية منذ ذلك العهد حتى الآن. ثم يقول: ومن الواضح أن محمدا ونحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم له الفضل الأكبر في هذا المضمار، ولكن من الخطأ الفادح أن نتجاهل دور عمر. فالفتوحات التي حدثت في زمنه رغم أنها كانت ستحدث، ولكن لم تكن لتحدث بذلك الاتساع الهائل الذي تمت به تحت قيادة عمر الواعية اللامعة. اسمع ماذا يقول يا دكتور والإخوة الكرام. يقول: إنه ليبدو من الغريب أن يوضع عمر وهو شخصية لا يعرفها الغرب في مركز أعلى من بعض مشاهير الغرب مثل شارلمان ويوليوس قيصر، إلا أنه من الإنصاف أن نقول إن الفتوحات التي قام بها العرب أثناء حكم عمر ابن الخطاب كما وكيفا وديمومتها هي أكثر بأهمية من تلك التي قام بها كل من يوليوس قيصر وشارلمان. هذه نسف مما قاله هذا المفكر المنفس، ويذكرني قوله بما قاله المستشرق البريطاني في بلادكم الآن جيبون في كتابه الشهير انقراض وسقوط المملكة الرومانية. اسمعوا يا إخوان، مثل هؤلاء الذي لا يمكن أن يحسب لهم يعني تعاطف أو ميل إيماني جهة الإسلام، وصدق المثل الذي يقول: الحق ما شهدت به الأعداء. يقول المستشرق هذا جيبون في كتابه انقراض وسقوط المملكة الرومانية صفحة 384، يقول: لقد كانت أخلاق تلاميذ وخلفاء محمد صلى الله عليه وسلم، نحن نقول صلى الله عليه وسلم، الأربعة الأولين وتصرفاتهم نزيهة مضرب المثل، إن نشاطهم وتفانيهم إنما كان بإخلاص تام، لقد أفنوا أعمارهم في أداء المسؤوليات الخلقية والدينية. وهذا المستشرق الألماني كيتاني في كتابه سنن الإسلام صفحة 429 يقول: لقد كان هؤلاء الصحابة الكرام ممثلين صادقين لتراث رسول الله الخلقي ونحن نقول صلى الله عليه وآله وسلم، ودعاة الإسلام في المستقبل وحمل التعاليم محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم التي بلغها إلى أهل التقوى والورع. لقد أثبتوا في أصعب المناسبات أن مبادئ محمد ونحن نقول صلى الله عليه وسلم إنما بذرت في أخصب أرض أنبتت نبات حسنا.
بقيت لك دقيقة شيخ عائل،
بارك الله فيك،
الله يحفظك، جزاك الله خير.
لن أحتاج أكثر من هذه الدقيقة.
تفضل.
أقول: من الطبيعي يا دكتور أن تكون سيرة الصحابة وفضائلهم منبرا في جمع أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ولذلك من الطبيعي يا إخوتي الكرام أن تقوم في مجتمعاتنا الإسلامية محاولات جادة صادقة مخلصة لجمع المسلمين على كلمة سواء. بالأمس يا دكتور محمد يعني استمعت باهتمام بالغ إلى مداخلة الأستاذ علي الكوراني وهو أحد علماء قم المعروفين، واستحسنت كلامه واستجودته حينما نص مشكورا على أن مما يعرقل ويعيق الوحدة الإسلامية التكفير لقد سعدت بهذا الكلام الذي صدر من عالم كبير من علماء الحوزة العلمية في قم، لكن فرحتي سرعان ما ترددت حينما سأله الإخوان عن تكفير الصحابة وتكفير عمر رضي الله عنه، حينما سئل عن رأيه فيما قاله العالم المعروف المجلسي من تكفيره لعمر ولي أبي بكر الصديق. لقد توقف الأستاذ الكوراني وتنكأ وتتعتع وتلعثم، ثم رجع فنقض ما غزله في البدء، حيث قرر أن التكفير أن تكفير المجلس للصحابة ولعمر مسألة اجتهادية. الله أكبر، التكفير يهدم الوحدة الإسلامية، ثم تكفير الصحابة خير القرون وتلاميذ محمد صلى الله عليه وسلم مسألة اجتهادية. ولم ينطق الأستاذ الكوراني بكلمة حول موقفه من كلام الكوراني، هل هو يؤيده
من كلام المجلس؟
قيل له ما رأيك بكل صراحة؟ فوقف الأستاذ عند كلمة البحث العلمي وانتهى كل شيء، ثم يفترض أمرا يمزق الأمة الإسلامية بأن الأمة الإسلامية وعلى مدار التاريخ كانت مجرد حكومة ومعارضة تشق بعضها بعضا. ألا يعلم الأستاذ الكوراني وفقه الله للهداية أن هناك ألوفا من غير المسلمين يستمعون لهذه القناة؟ فهل يرضى أن يبرر أمامهم تكفير أصحاب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ويقول أنها مسألة اجتهادية؟ أخيرا أقول، لكن هناك شيء لم تستوعبه كلمة البحث العلمي التي رددها الأستاذ الكوراني مرارا وتكرارا ومدرارا. فاستمعوا يا إخوة الكرام للأستاذ الكوراني وماذا يقول في نفس قناة مستقلة.
يا شيخ عثمان، بالنسبة لتكفيرنا نحن من خرج عن الإسلام، أنا شارح لك إياها مرات ومرات، شارحها في البنتوك في مناظرات الكتبية معك. أنا قلت لك أن شيعة أهل البيت عليهم السلام يعتبروا أن الرد على رسول الله صلى الله عليه وسلم كفر، والذين ردوا عليه أجبتم كتابه كفروا. النبي أمرنا أن نعاملهم معاملة المسلمين، لما قال إيتوني بدواجن وقرطاس أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعدي أبدا، وردوا عليه كفروا، كلهم كفروا. سأل عليه رسول الله صلى الله عليه وآله، قال له ستغدر بك الأمة، ويرويها الحاكم سند صحيح. قال له أو أنزلهم في ذلك بمنزلة عدة أم بمنزلة ضلالة؟ قال بمنزلة ضلالة إلى المسلمين. ماذا قال عليه المسلمون؟ كلهم نحن نعاملهم معاملة المسلمين، ولا نكفر إلا من نطق العداء من حسب الصحاح عند كل ما شيخ عثمان. أنا حبيت لها فقط ما قلت في الصحابة، قلت لها لكم كتاب الخطاب، قلت لهم إيش حكم هذا؟ قلت أنا باتفاق المسلمين الرد على رسول الله كافر، فإذا باتفاق المسلمين تقول يعني الذين ردوا عليه أن يلتزموا، هو ليس طلب منهم يعطوني بدوات وكرتون، يعني التزموا بتنفيذ الكتاب الجرحي. يعني هل قبل يجب الكلام، هل تقصد يعني عمر بن الخطاب وابو بكر الصديق واخرين يدخلون على الانفلاق؟ شوف يا عيني تفهم علي انت، اقول كل من رد على رسول الله فقد كفر، وانا بدل الاخوان منهم على بدل الاسلام. انا اسالك بشكل اكثر جدا، هل تقصد ان الخليفه الراشد الاول والثاني من هؤلاء اللي كنت تتحدث عنهم في سياق الكفر؟ يعني من النبي قال نتعاملهم معاملة مسلمين، وإلا بإجماع المسلمين الراد على رسول الله كافر. أخي هم آخر المسلمين صح يسمع على أنهم لا تقول لك هذه الكرام، يعني أنا حديث كنت تشرح الأمر، أغلب المسلمين يتقربون إلى الله بحب هؤلاء، يعني كثير أغلبية ثانية من 800 مليون شخص. في عندنا عنوان أولي وعنوان ثانوي، انت ما تعرف العنوان الاولي والثانوي، اللي هو جاوبني بالعنوان الاولي، كل من رد على رسول الله كفر.
طيب
اسمعت يا دكتور محمد، اذا الذي يهدم الوحدة الاسلامية هو هذا التكفير لاعظم اصحاب لاعظم اناس، يعني الله سبحانه وتعالى يقول كنتم خير امة اخرجت للناس، والشيخ الكوراني يكفر هؤلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى.
وإن كان قال يعامل، وإن كان قال يعني أنه أعطى التأويل الثاني في بعد ثاني أنه يعامل معاملة المسلمين، إذا حصل الشيخ الكوراني خط إن شاء الله، الخط اللي هو أعطاه المخرج أعطاه خط فاضي لأرجو أن يبقى الخط هذا فاضي له حتى إذا كان حصل الخط. أي شكرا، لا بس متأكدين الأخ المخرج أنه خط اللي لا، أرجو أن تأكدوا لأن هذا الخط فاضي، أي خط ثاني يكون على يبقى له فاضي أرجوك. فالآن الشيخ الخزاعي وعبل من يكون الخط تتأكد بأن الخط فاضي أرجوك، إذا فيه الأخ النجيمي على الخط هذاك خليه يحاول يتصل على الخط الثاني أرجوك. لكن ما دام داخل المخرج وعده يوفي بوعده. شيخ الخزاعي جاء دورك تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم
السلام ولضيوف الكرام.
مساء الخير. مساء
الخير. اخ الهاشمي.
نعم.
نحن لا نرضى اي انسان يسب زوجات رسول الله لان امهات المؤمنين ولا اصحاب رسول الله الطيبين الصادقين الوفيين. احنا ضد اي انسان يعتدي على هالاثنين، زوجات رسول الله امهاتنا، اذا كانت خطا فلهم واذا كان اصابا لهم. فما نرضى، احنا نقول الف عين لجل عين تكرم، ولعين الرسول نحن نحبهم. ورسول الله عندك ما تعرف احد زوجاته هي جويرية وهي خزاعية، فكيف واحد يعتدي على زوجات رسول الله؟ فخزاع له. فهي واحدة. الشيء الثاني
تعصب مذهب، تعصب قبلي يا خزاعي.
انا مش تعصب قبلي يا اخي، احنا ما نضع على زوجات رسول الله كلهم.
افضل جويرية وخزاعية.
اخي اخي محمد اذا كان حبيت بعض الان قلت لك حبيت اجل الى المناظره ونتكلم احنا كلام حضاري حواري بين الاخوان.
لا لا ابشر يا شيخ خزاعي، انا سنجلس ان شاء الله معك. انا بلغني الدكتور برغبتك في الجلوس. انت ظن في لندن؟ في لندن يا شيخ خزاعي.
فحبيت اخوي احنا نريد جمع المسلمين، ما عندنا نفس الاشياء. بس يا اخي محمد حب اسمع من عندي. اول مره ثلث البارحه انه الخطبة في نهج البلاغة للإمام علي عليه السلام عندما جت الخلافة وقلت ثلاث مرات قالوا له وهو ما رادها، تمام ولا لا؟
صحيح.
بس ليش ما قلت على الخطبة الأولى اللي تسمى بالشقشقية أما والله لقد تقمص ابن أبي قحافة وإنه ليعلم أن محل منها محل القطب من الرحى؟ هذه هي تسمى الشقشقية وانت دورها.
اها جميل.
هاي واحدة. الشيء الثاني
اي بس ترى شيخ خزاعي كان النقاش امس ليس على هذه، النقاش ان الاخ حيدر اللي اتصل يقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي انت من بعدي امام، فانا سألته قلت له طيب علي كان يعلم به الامر؟ قال نعم. وذكرت الكلام المنسوب الى علي رضي الله عنه انه يقول ان من ابل ان من يرفض الامامة عن الناس فهو كافر. وسقت الكلام أنه رضي الله عنه يقول أنا ما كنت أريد الإمامة لكن أنتم اللي ألزمتموني بها.
أي هاي بعد بعد عثمان بن عفان.
نعم.
صحيح بعد عثمان بن عفان.
جميل.
عندنا إحنا بس اسمح لي يا أخي محمد وبعدين جاوبني.
سم.
أخ محمد دكتورنا العزيز، أنا عندنا هوسة بالعراق يسموها تعرف شنو هوسة مو؟
هوسة الحطومة والشجار.
الهوسة إحنا هذا نهوس بأيام الحرب. فنقول يقول الإمام علي بمعنى من بعنا هذه الحياة لهنا هذه يقولون أفضالتنا وغصوا بيها. وانت ارجع إلى التاريخ شنو معناها. خليني أجي
شيخ الخزاعي اسمح لي سؤال واحد. اسمح لي سؤال واحد.
شو رأيك
انت راجل عربي أصيل شيخ من شيوخنا العرب نتشرف بيك. لو قلت لك الآن أنه الملك عبد الله في الأردن ولا الرئيس مبارك ولا رئيس من الحوض ولا الشيخ حسن نصر الله ولا حد من الإخوان استرجع للأمة العربية مثلا الضفة الغربية اللي الآن الأمم المتحدة تقول أنها أرض الفلسطينيين مثلا، هل يكون عنده فضل بيننا ولا ما يكون؟
وجه ما بيننا فضل.
لو حسن نصر الله وحزب الله استرجع جنوب لبنان عنده فضل عند اللبنانيين والعرب ولا ما عنده فضل؟
عنده.
لو قلت لك أنه في واحد اسمه فلان الفلاني جاب للمسلمين والعرب العراق وبيت المقدس ومصر، عنده فضل ولا ما عنده فضل؟
عنده فضل.
لو قلت لك ان الراجل هذا جاه ابن الوالي تبعه وضرب مواطن قبطي غير مسلم ادبه وانتقم منه وقال له اضرب ابن الاكرمين وقال له ما تستعبدتم الناس يا تكمل البقيه معناها كانها يعني يا ابن الايه سفر الحشاه اللي يقولها ما تستعبدتم الناس وقد وردتهم. فانت الان سؤالنا اسمعني الحكم يا شيخ الخزاعي زي ما الآن الخزاعي ابن عمك وقريبك اللي في الحكومة، الحكم ده السياسة مشاكل كثيرة، ما دائما يجي اللي أنت بنفسك أنه هو يكون حاكم، لكن القيم والمعاني العظيمة في التاريخ، هل ترى يا شيخ الخزاعي أن ما عرض من سيرة الفاروق يخليه في نظرتك أنت مثلا كإنسان منصف، خليك تحس دائما حس حسن العلوي أنك أمام شخصية فذة نادرة في التاريخ، ولا تضل بس على أساس أنه كان مفروض يدي الحكم سيدنا علي؟ إذا سيدنا علي اشتغل معاه وعاش تحت حكمه، ليش انت عاوز تكون ملك اكثر من سيدنا؟ قل لي
يا هاشم خليني اتكلم.
قول
بس اسمح لي يا هاشم.
قول
كنت شوية
قول.
اول مرة يا اخي بس اسمح لي. اول مرة انا من قلت لك يا ابن العم اكو اشياء ودلائل واكو تاريخ زور. اما مثلا الاخ محمد، بس خليني اتحاور مع الاخ محمد.
طيب اوكي اقول لك حاجه، صدقني الا تقبلوا العزومه الا يقبلوا عزومتك
12 سنه ليش ساكت عنها؟
الا يقبلوا عزيمتك وتكملوا الحوار ولا تكمل في حلقه بكره ان شاء الله. شيخ القراني الخط مسك الحاج وعد، والحاج وعد ما قدرنا ندخله، فمشكله التليفونات ان الوقت ما كفاها. نكملها بكره ايوه على الخط الحاج وعد، بس الوقت انتهى. ما انت اعطيتني اشاره الجنري
بكره
نكمل بكرة، تصبحون على خير. شكرا لك شيخ خزاعي وحاج وعد وشيخ الكوراني والشيخ العريفي والشيخ الحميمي والسادة المشاهدين في مشارق الأرض ومغاربها اللي تابعوا البرنامج، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لك.